بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الآن لو قلت زيد موجود لكن لا يوجد في هذا العالم، لا نقول إنه عندنا في هذا المسجد ولا خارج المسجد، إنما نقول موجود وكفى بشرط الإيش؟ الإطلاق. ماذا يفهم من هذا؟ أن هذا أصلا يعني لا وجود له إلا في الخيال، كما يسمون الأشياء التي لا وجود لها العنقاء وما إلى ذلك من الأشياء التي يقولون إنها ليست لها حقيقة. لكن لا نوافق اللغويين أن الخل الوفي لا يوجد، فالأخلاء من المؤمنين أوفياء لبعضهم لبعض، فهم يقولون في اللغة ثلاثة من إيش؟ مستحيلات، اللي هي إيش؟ العنقاء والغول والخل الوفي، هذا غير صحيح. أما العنقاء فلا ندري، لا تكون أمورا خيالية، وأما الغول فالذي يبدو أنهم موجودون، الغيلان يبدو أنها موجودة، وهي من الجن الذين يتشكلون ويؤذون الناس البشر، وأما الخل الوفي فهو موجود. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، يعني إلا الأخلاء من المتقين، إلا الأخلاء من المتقين فإنهم ليسوا أعداء لبعضهم البعض. ولذلك يقول سلمة المسلمين مؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعود إلى ما نحن فيه، يعني إثباتهم موجودا في الذهن ليس له وجود في حقيقة الأمر، وعند التحصيل معنى ذلك أنه غير موجود، فهو قول لا يثبت شيئا، ولذلك فإنه عبث لا قيمة له. نعم.
قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، هو كما بينا يعني تصور ذهني ليس له حقيقة في الواقع، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون شيئا. نعم.
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
هنا عندما إذا نفوا عن الله الأسماء والصفات واكتفوا بهذه السلوب التي اخترعتها عقولهم وزبالات أفكارهم وفلسفة اليونان وما شاكلها، عندما يصلون إلى هذا الحال فإنهم لا يثبتون شيئا، وإذا لم يثبتوا شيئا فإنهم مثلوا وعطلوا في آن واحد، مثلوا وعطلوا، مثلوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات، وعطلوا الله تبارك وتعالى عن الأسماء والصفات. إذن في حقيقة الأمر النتيجة أنهم لا يثبتون شيئا، في حقيقة الأمر إذا وصلوا إلى هذا الحال فالواقع أنهم لا يثبتون شيئا البتة، يعني إثباتهم لا قيمة له، بل هو نفي محض، حتى ما يدعونه من إثبات الوجود لا قيمة له كما أسلفنا. فكيف مثلوا وعطلوا كما أشار المصنف؟ المتتبع لمنهج المعطلة والمشبهة يجد أنهم جميعا مشبهة ومعطلة، فكل معطل مشبه وكل مشبه معطل. ولذلك قال المصنف إنهم جمعوا هنا بين التمثيل وبين ماذا؟ وبين التعطيل. كيف يكون المعطل مشبها؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن مر بماذا؟ بمراحل، أولها ماذا؟ التشبيه. ما الذي جعله يعطل؟ تصوره أنه لو أثبت شيئا من أسماء الله وصفاته لزم من ذلك التشبيه. مثلا يقول لو قلنا إن لله يدا، طبعا الذي قال لله يدا ما هو؟ القرآن، الله قال في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو قلنا إلا لله يدا للزم أن تكون تلك اليد يدا جارحة ذات أصابع ودم ولحم وعظم وعصب ونحو ذلك، وهذه من صفات من؟ المخلوقين. إذن أول ما تبادر إلى أذهانهم هو التشبيه، فالواقع أنهم مشبهة. لما ورطوا هذه الورطة قالوا طيب هذه الصفات لابد أن تكون لها معاني غير المفوضة منهم، المفوضة يسكتون فقط، لكن المعطلة والمؤولة لما وجدوا أنفسهم وقعوا في التشبيه قالوا إذن ننفي هذه الصفة. بعضهم لما وجد أن النفي أنهم ينتقدون في النفي وأن الله لم ينزل القرآن عبثا وأنه لابد أن تكون هناك معان معينة انقسموا إلى أقسام، ولكن نذكر أشهرهم. انتقلوا إلى حالة ثالثة فأولوا صفات الرب سبحانه وتعالى بتأويلات توقعهم في نظير ما فروا منه، توقعهم في نظير ما فروا منه، ثم في نهاية المطاف انتهى بهم الأمر بهذه السلوب إلى أن يشبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. فوقعوا في أربعة محاذير: عطلوا أشبهوا أولا، ثم عطلوا ثانيا، ثم أولوا ثالثا، ثم لجأوا إلى النفي مرة أخرى فشبهوا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالممتنعات والمعدومات. ولذلك قال إنهم وقعوا في التشبيه والتمثيل معا والتعطيل، لأنهم كما بينا ما وقعوا في هذا إلا لما ماذا؟ لما وقعوا في التشبيه وفهموا من آيات الله ومن أسماء الله وصفاته التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال فغاليتهم يسلبون.
إذن خلص نقف على فغاليتهم إلى درس السبت القادم إن شاء الله.
يعني غدا عندي سفر.
والآن يبدأ دور الأسئلة.
الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يعتبر الخوف من الغيلان الذي يركز في نفوس الطفل من صغره من خوف السر فيكون شركا؟
هو أولا لا شك في أن الجن موجودون، ثانيا يتشكلون، وأنهم تحصرهم ماذا؟ الصورة. وثالثا أنهم قد يمسون البشر ويدخلون فيهم، وهذا أمر ثابت ولا حجج لمن أنكر ذلك من العقلانيين. وهم عندما يتشكلون قد يظهرون في صور مختلفة، من ذلك كما تعلمون قصة ما في الصحيحين، قصة الذي جاء يحثو من تمر الصدقة، الذي يعني جاء إلى أبي هريرة، فجاءه أبو هريرة وهو يحرس تمر الصدقة فوجده يحثو من التمر، وفعل هذا 3 أيام، وكل مرة اعتذر أنه أبو أولاد وأنه ذو فقر وحاجة. ثم في الليلة الثالثة عندما هدده أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنا أقول لك فائدة وتطلق سراحي، فقال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة؟ ثم قال صدقك وهو إيه؟ وهو كذوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد غلى الشيطان، والشيطان هم من الجن، مرضة الجن الشياطين، غله حتى ورد وجد برد لعابه، برد لعابه بين أصابعه وهو يصلي. وقال لو ما كان لولا ما كان من أخي سليمان عليه السلام لا ربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. فيعني القضية، ثم أخرج عدو الله وتسميته بخنزب ونحو ذلك، أن هذه أمور ثابتة ولا ينكرها إلا مكابر ومبتدع. بقي أن يقال الخوف من الجن. الخوف على قسمين، هناك خوف طبيعي كما تخاف الأسد والذئب والنمر والعدو خوفا طبيعيا، ومن ذلك بعض الخوف من الجن لا كله، يعني كما يخاف من أي عدو آخر، فمثل هذا لا يؤاخذ به الإنسان. فعن لو ذكر أن أرضا مأهولة بالشياطين، فالإنسان يعني يجد خوفا في قلبه، خوفا ليس خوف تعلق بهم، لا، خوف طبيعي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان عند ماذا؟ عند غروب الشمس، ويعني حث على ذلك. وأما النوع الثاني من الخوف فهو ما كانت تخافه الجاهلية ويترتب عليه عبادة، ولذلك كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم، بل وكان يوجد في هذه البلاد قبل أن يمن الله علينا بدعوة التوحيد ودولة التوحيد، كانوا يسمونه، كانت تظهر لهم بعض الثعابين الكبيرة على العيون والجداول المياه والأنهار ولا تختفي حتى يذبحوا لهم، ويسمونه مسعود، ويقولون اللهم إن هذا حقك يا مسعود. هذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان من هذا القبيل فلا شك أن هذا من أنواع خوف السر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما تخويف الأولاد من هؤلاء بالأحاجي التي يذكرها بعض العجائز، فإن وصل إلى حد خوف السر وترتبت عليه عبادة فهو محرم وهو شرك، وإن اقتصر على مجرد الخوف من إيذائهم ولم يترتب عليه عبادة فهو محرم أيضا، لا يجوز بهذه الطريقة التي يفعلونها، لأنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى خوف السر. فينبغي أن تندرس هذه الخزعبلات والقرابات التي يخوفون بها الأولاد، ينبغي أن يقضى عليها في مهدها، والله ولي التوفيق. نعم.
يقول من التأمينات وجزاكم الله خيرا.
سأختصر عليك الجواب في موضوع التأمين، كل ألوان التأمين محرمة، وقد بين علماؤنا الحكم فيها، سواء كانت تأمينا صحيا، تأمينا على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على الأولاد، تأمين على إلى آخره، كل ألوان التأمين اللهم إلا شيء يعني يتحمله بيت المال عن المسلمين مثل مصلحة التقاعد، فهذا ليس داخلا في التأمين. أما التأمين الذي هو أن تدفع شيئا مقابل أن يعني تؤمن على حياتك وحياة أولادك من بعدك وعلى سيارتك وعلى بضاعتك وعلى آخره، كل هذا كله من الغرر وكله من أكل أموال الناس بالباطل، والله الموفق. نعم.
أسعدكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم أكل طعام من الحفلات البدعية؟ وإذا جاءنا أحد بالطعام من الحفلات البدعية فما هو موقفنا من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
حكم أكل الطعام في الحفلات البدعية كالحفلات التي تقام يوم ما يسمى بيوم المولد أو 15 من شعبان أو 27 من رجب أو يوم عاشوراء أو آخر ذي الحجة أو ما إلى ذلك من البدع والخرافات التي يفعلها المخرفون والمبتدعة لا يجوز الأكل منها، أو ما يقدم أو ما يفعل تقليدا لليهود والنصارى والمشركين من الاحتفال بيوم مولد فلان، هذا اليوم يوم مولد طفلك فلان، كلما حال عليه الحول تأتي له بشيء وتقيم له ماذا؟ عيد ميلاد للطفل، هذا كله من تقليد اليهود والنصارى وأعداء المسلمين أيا كانوا. فلا شك أن الأكل من الأكل من هذه الأشياء محرم وسحت، لا يجوز الأكل منها، فابتعد يا عبد الله عن هذه الخزعبلات وإياك أن تأكل منها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل فيها ما يقيمه بعض الخرافيين عندما يموت الميت من الحفلات والمآتم من أجل إحياء ذكرى ذلك الميت، سواء في الأيام الأولى من وفاته أو عند 40 أو عند السنة، كل تلك الأشياء لا يجوز الأكل منها مهما كان الأمر، ولو أكلت أوراق الشجر لا تأكل منها. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله أوصى بأن تدفن معه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهر الصحابة كانوا يتبركون بآثاره من بزاقه أو شعره أو فضل وضوئه أو لبس عرقه أو لبس بردته أو نحو ذلك، كل هذا يمكن أن يفعل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعروف عن الصحابة قاطبة وبعدهم التابعون واتبعهم بإحسان أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا من ذلك ولم يطبقوا ذلك مع أحد ممن يسمون بالأولياء أو الصالحين، فإن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته. والحكاية التي تقص عن الإمام أحمد ليست بصحيحة من أنه أوصى بذات شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم معه، لم يصل شعره إلى عهد الإمام أحمد، ولم ينقل أنه بقي بعد عصره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يصح. وما يدعى من أنه الآن يوجد في تركيا أو في اسطنبول أو في أي بلد آخر وأنه أخذ من هنا من الحجرة النبوية، كل هذا كذب وافتراء، فهذا يعني لعله من شعر بعض الدجالين المتطوفة وجعلوه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن ذلك لم يفعله أحد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، اللهم أهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله هلال خير ورشد، ربنا وربه الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم، كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في العبادة
وتجريد المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا. كما نسأله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. فاجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في العمل وجدوا وواصلوا، وإن ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك نواصل درسنا إخواني. وبالنسبة لأيام شهر رمضان المبارك، سيكون الدرس بعد صلاة العصر في مواعيده السبت والأحد والاثنين إن شاء الله، بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. والله المكان أحيانا إما هنا وإما في الكرسي الثاني الذي أماما على اليسار، نعم، يعني على حسب الظروف. نعم، تفضل يا أبو صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان مذهب الباطنية، قال: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
حسبك. الحمد لله. هنا بدأ الشيخ بعد أن بين الرد على الجهمية، أخذ يرد على من شايعهم من الفلاسفة وأهل الكلام عامة، وأخبر أن كثيرا منهم سواء كانوا الفلاسفة أو الجهمية أو من قاربهم من أهل الضلال والبدع والخرافات وفرق الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية ومن نهج نهجهم من الباطنية، معتقدهم في صفات الرب سبحانه وتعالى أنهم يسلبون عنه النقيضين. ومعنى يسلبون أي ينفون عنه النقيضين. النقيضان ما هما؟ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، ويلزم من عدم أحدهما وجود الآخر. وهذا بإجماع العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحلو والمر، متضادان لكن قد يكون هناك شيء ليس بحلو ولا مر، ولكن النقيضان لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، يعني لا يمكن أن يوجدا معا ولا يمكن أن ينعدما معا، بل لا بد من وجود أحدهما من عدم الآخر، ولا بد في حال عدم أحدهما من وجود ماذا؟ الآخر. ما أمثلة النقيضين؟ الحياة يقابلها ماذا؟ الموت. الوجود يقابله ماذا؟ يقابله العدم. الحار يقابله ماذا؟ البارد مثلا. العلم يقابله ماذا؟ الجهل، وهكذا. فلا بد من اتصاف أي موجود، لا نقول أي مخلوق لأن الوجود قد يطلق على الله تبارك وتعالى من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ الإخبار، من باب الإخبار. فنقول أي موجود لا يمكن أن يتصف بوجود النقيضين ولا بامتناع ماذا؟ ولا بامتناع النقيضين، بل لا بد من وجود أحدهما. فلا يمكن أن نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن نقول إنه موجود معدوم، لا يمكن أن نقول إنه لا حي ولا ميت، ولا يمكن أن نقول إنه حي ميت. فهؤلاء الباطنية ينفون النقيضين، يقولون عن الرب سبحانه وتعالى إنه لا موجود ولا معدوم،
يعني فلد محض، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا يا باطنية أخذاتهم الله تقولون هذا القول؟ عموما الصلاح تسميتهم بالباطنية لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن للنصوص معنيين، معنى ظاهر غير مراد، ومعنى باطن هو المراد. ثم يعتقدون أنه لا يعرف تلك المعاني إلا أشخاص معينون زعموا لهم الولاية، وزعموا أنهم هم أصحاب المعرفة، وأنهم هم الذين يعرفون كل شيء. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فهم يقولون لا بد أن يوصف الله بذلك، بمعنى أنهم يقولون أنه لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمعنى ذلك لا سميع ولا غير سميع، لا بصير ولا غير بصير. إذن لماذا يا سفهاء الباطنية تقولون بانتفاء النقيضين كما قال بعض من شايعكم من الفلاسفة باجتماع من ماذا النقيضين؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له أحد النقيضين لزم، لو أثبتنا له النقيضان أو النقيضين لازم ماذا؟ لازم من ذلك يعني تشبيهه بالممتنعات. ولو أثبتنا له عدم النقيضين، لو نفينا عنه النقيضين شبهناه بماذا؟ بالمعدومات. لو أننا قلنا بإثبات أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أثبتنا أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات. لو قلنا بإثبات النقيضين لازم تشبيهه بماذا؟ بالمعدومات. قالوا إذن المخرج أن ننفي ماذا؟ النقيضين كليهما، أن نقول لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا حي ولا ميت. تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. والواقع أنهم وقعوا في شر مما فروا منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
هنا يقول فسلبوا عنه النقيضين، يعني بقوله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره. لما سلبوا عنه النقيضين ووقعوا في هذا المأزق العظيم، نتج عنه أنهم فروا من التشبيهات، من التشبيه بالموجودات والمعدومات، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات التي لا يمكن وجودها مطلقا، لا يمكن تصور وجودها، كما يقولون كالعنقاء أو الغول، مع أن الغول يبدو أنه موجود. لكن يعني إذا لو قلت ولله المثل الأعلى مثل قول هؤلاء، إن زيدا من الناس الذي عندنا الآن مثلا في هذا المكان لا داخل الحرم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا هو على الأرض ولا هو في السماء، إذن النتيجة أن هذا أمر ممتنع الوجود أصلا، ليس معدوما فقط بل ممتنع الوجود. ثم يعني إذا سلب من الشخص النقيضين بمجرد أن تقول لا موجود ولا معدوم، فإنه ماذا؟ فقد شبهوه بماذا؟ بالممتنع. كما أن الذين قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق لا يتصورون إلا أمرا إيش؟ خياليا في الذهن دون أن تكون له حقيقة في الواقع كما تقدم لنا. يعني هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من مذهب الذين قالوا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة في الواقع، فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات. أولئك وقعوا في تشبيهه بالخيال الذهني الذي لا حقيقة له، وهؤلاء وقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالممتنعات التي يستحيل ماذا؟ وجودها بداهة. أنت لو قلت الآن لطفل صغير تقول له لو سأل عن أمي وقلت له ليست هنا، ليست في البيت ولا خارج البيت، طفل أبو 7 سنين لو سألته أين أمك، أو هو لو سألك أين أمي أو أين أبي، فقلت له أبوك ليس بداخل البيت ولا خارج البيت، سوف يهزأ بك ويضحك عليك، أليس كذلك؟ فكيف يشبهون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ والسبب أنهم حادوا عن ماذا؟ عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وحكم العقول المجردة. نعم يا عبد الله العقل نعمله، لكن نجعله تابعا لماذا؟ للنص، ولا نجعل النص تابعا لا. هم جعلوا العقل وحده هو المستقل الذي يعول عليه في الإثبات أو ماذا؟ أو النفي. فإنهم قد حادوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وأنكروا ما دلت عليه العقول الصريحة التي لم تشبها شائبة، والتي لم تتلوث بماذا؟ بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، والتي لم العقول التي لم تتشوش، العقول الصافية التي لم تلوثها الفلسفة والمنطق، وإنما تجردت لله فتستسلم لأمر الله سواء أدركته تلك العقول أم لم تدركه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف أن عقله أعجز من أن يدرك لماذا مثلا تقبيل الحجر الأسود، مع أن الحكمة يعرفها عمر رضي الله عنه غير عمر وهو التعبد، لكن هناك أمور تعبدية لا يزاد على ذلك، أليس كذلك؟ فقال مقالته المشهورة المطولوية: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا العقول المتجردة تقبل الحق ولا تخضعه لماذا؟ لعقولها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. انظر يا عبد الله، الصحابة كانت تنزل عليهم النصوص وفيها الأسماء والصفات وفيها الغيبيات وفيها ما لا يمكن تصوره عقلا في الدنيا، وإن كان الذي يؤمن أن الله على كل شيء قدير يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه ماذا؟ لا يعجزه شيء، يدرك ويعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء. فإذا أدرك أن الله تعالى لا يعجزه شيء سلم لأمر الله وأذعن لداعي الهدى سواء استوعب عقله ذلك أم لم يستوعب عقله ذلك. لعلنا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأبغض من أبغضه وقلاه، أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه كفار قريش يستفزونه، لأنه أول من أسلم من الرجال كما تعلمون، نعم أبو بكر الصديق لأنه أول من أسلم، فجاءه كفار قريش يوم ليلة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. طبعا الإسراء والمعراج خارج عن إدراك ماذا؟ العقل، العقل المدرك. أما العقل المدرك الواعي فيعلم أن الله على كل شيء قدير. فجاءوا إلى أبي بكر ظنوا أنه بمجرد أن يخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به ليلة في تلك الليلة وعرج به إلى السماء، ظنوا أن أبا بكر سيرجع وسوف يترك الدين. فقالوا: يا ابن أبي قحافة، انظر إلى ما قاله صاحبك. قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم وذكر ما ذكر، ثم عاد من ليلته. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. أرأيتم الإيمان بالغيب؟ إن كان قاله فقد صدق. هكذا يكون الإيمان، لأنه صدقه ابتداء فيما أخبر به من عند الله وهو لم يرى، فصدق المرسلين. فتصديقه نابع من كونه موقن بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، أليس كذلك؟ ولذلك قال إن كان قاله فقد صدق. كذلك لما كانوا يسمعون الصفات، ما قالوا لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا مستوي ولا غير مستوي ولا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق ولا هو تحت الآخرة كما يقول هؤلاء الملاحدة، وإنما كانت تنزل عليهم الأسماء والصفات والمغيبات، وكل ما جاءهم نفسهم قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا هكذا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا قد ارتعدت فرائسه عندما سمع بعض الأسماء والصفات، قال ما سرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محتمين ويهلكون عند متشابهه، يعني ما خوفهم؟ ما الذي دهاهم؟ ما الذي أخافهم؟ أخافهم حتى ترتعد فرائسهم ويخافون من الإيمان بالأسماء والصفات؟ بل المفترض أن يؤمنوا بالأسماء والصفات ولا يخافوا، وأن يعلموا أن الله متصف بالصفات الحسنى وبالصفات العلى والأسماء الحسنى دون تردد. ولذلك أنكر عليهم هذا الأمر، مع أن ينبه إلى شيء هنا في هذه الرواية، يجدون رقة عند مكانه ويجدون ويهلكون عند متشابهه. الأسماء والصفات ليست من المتشابه، وإنما كيفياتها هي ليش؟ هي المتشابهة. لله يدان، نؤمن بذلك ونوقن، لكن لا نقول شكلهما كذا وكذا، بل ذلك علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجيء للفصل بين الخلائق، وجاء ربك الملك صفا صفا، نؤمن بأنه يجيء، لكن نجهل كيف يجيء. الله ينزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، نؤمن بذلك، ولكن لا ندري كيف ينزل. وستأتينا قاعدة بأنه لو تطفل علينا متطفل فقال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بينما نلاحظ اختلاف الأوقات في الكرة الأرضية، فماذا نقول؟ كلمة واحدة، اسأله سؤالا واحدا، قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. هذه قاعدة مهمة جدا، سهلة لمن وفقه الله، لمن كان متجردا، وهي معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو معنى بالضبط، ينسحب هذا على جميع ماذا؟ على جميع الصفات يا عبد الله، ينسحب على جميع الصفات. أما هؤلاء الذين سلبوا عنه النقيضين فإنهم لا في العير ولا في النفير، هم المسلوبون كأنهم غير موجودين في هذا العالم، لأنهم يكفرون بالحقائق الثابتة، ولأنهم يتصورون أمورا لا وجود لها في الحقيقة إلا في الذهن، كشأن من قبلهم الذين يثبتون النقيضين، والذين ينكرون بعض الحقائق حتى لو اقتنعوا بأن السراب الذي في القاع ماء فإنهم يدافعون عن ذلك، بينما يكفرون بما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهذا كيف الرد عليهم؟ ثم إنهم وقعوا في شر مما فروا منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما نريد هذا المثل، نريده للفائدة. يذكر في بعض الروايات التاريخية في العصر الجاهلي أنه لما طعن كليب بن مرة، لما طعن جساس بن مرة كليبا ابن ربيعة التغلبي، كان فيه رمق، يعني فيه بقية حياة، فمر به رجل وهو يجود بنفسه، فقال له أن يصارع الموت، فقال له يا عمرو أغثني بشربة ماء، فجاء عمرو فأجهز عليه. فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما معنى الرمضاء؟ الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معلومة عافانا الله وإياكم من النار. أيهما أعظم حرارة، النار أم الرمضاء؟ النار. الرمضاء قد تحتمل إلى بعض الوقت، أما النار والعياذ بالله لا تحتمل، لا تحتمل نار الدنيا التي هي جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فإن هؤلاء وقعوا في شر من الأمر الذي فروا منه، لأنهم فروا فيما يزعمون من التشبيه، لم يقعوا في التعطيل فحسب كما وقعت المعتزلة والأشعرية والماتريدية، بل وقعوا فيما هو أعظم من ذلك، فوقعوا في الامتناع في الأمور المستحيلة، في تشبيه الله بالمستحيلات التي لا وجود لها في الأصل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أجلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده.
فوصفوه، أو خلينا في فقرة الأعيدة.
قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أجلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم.
معنى هذا الكلام يا إخوان، أولا أحب أن أنبه إلى شيء. الشيخ قد عبر بواجب الوجود وقد عبر بالقديم، فما سر هذا التعبير؟ هل هذه من أسماء الله وصفاته؟ لا. لكن السلف عندما يردون على الخصوم قد يخاطبونهم بما يفهمون. فالمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية والرافضة والخوارج وكثير من الطوائف لهم مصطلحات كثيرة، إن لم يخاطبوا بها قد لا يفهموا، والمقصود هو هداية الناس الخلق. فكونوا يعبروا بشيء لا يقصده تجده في موضع آخر ينكر أن يكون القديم من أسماء الله، وينكر التعبير بواجب الوجود. واجب الوجود عند الفلاسفة أي الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث، الذي لم يتقدمه حدوث. وكذلك القديم، بينما الواقع أن القديم قد يطلق في أكثر الأحيان على الشيء الجديد، على الشيء الذي سبق غيره وإن كان قد تقدمه حدوث. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. متى يعود كالعرجون القديم؟ في مثل البارحة والليلة، هذا هو العرجون القديم، تشبيهه بالعرجون القديم، عرجون النخل معكوف مقوس، بينما كان مستديرا ينقص حتى يصبح قوتا صغيرا، أليس كذلك؟ فلذلك قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعلينا أن نعلم، وقد نبهنا على هذا لكن باب التذكير، أن القديم ليس من أسماء الله، وإن عده من عده من أهل الكلام ومن الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، لكن هو لا يعد من أسماء الله، وهم مساكين يعدونه أخص أسماء الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا كذلك التعبير بواجب الوجود، هذه عبارة منطقية عند الفلاسفة، يعنون به، قد يعنون به ما يدل على أنه الذي لم يتقدمه حدوث، لكن العبارة ليست عبارة شرعية، ونحن مطالبون في خصوصا فيما يعبر به عن الله تعالى من أو ينسب إليه أو يجوز عليه أو يمتنع عليه أو نحو ذلك، هذا يجب أن نلتزم فيه بالمصطلحات الشرعية الواردة في ماذا؟ في النصوص، وأن نبتعد عن كل دخيل. لكن أقول إن السلف في معرض الرد قد يتساهلون في التعبير بمثل هذه الألفاظ، قد يتساهلون بالتعبير بمثل هذه الألفاظ تجوزا من باب مخاطبة الخصوم بما يعقلون أو بما يفهمون. خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون كما يقولون واجب الوجود، أي لا بد أن يكون يعني أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، وهذه الألفاظ الشرعية، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، بدلا من أن نقول القديم أو عبارة نحو ذلك. وكلمة أزلي، أزلي يعني هو الأول، تشمل الأول والآخر، أزلي أبدي تشمل الأول والآخر، لكن قد يعبر بهذه الألفاظ كما قلت إما على سبيل الإخبار كما في قوله أزلي أبدي، أو على سبيل مخاطبة الخصوم بما يعرفون كما في القديم كما في واجب الإيه الوجود. ما بهذا هذا الكلام مفهوم؟ طيب إذا علم هذا فإن أي مخلوق، أي موجود مخلوق لا بد، لا يمكن أن يكون قد وجد عبثا، أليس كذلك؟ هذا يسلم به جميع العقلاء حتى الكفار غير الدهرية وغير الشيوعيين الماديين، كل الكفار يعلمون أن لهذا الخلق مدبرا وخالقا ومالكا ومتصرفا. كفار قريش على كفرهم وشركهم إذا سئلوا من خلقكم يقولون من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بل فرعون الذي أنكر وجود الرب تبارك وتعالى في قرارة نفسه يعرف ذلك، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تبارك وتعالى في حق اليهود الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب عندما مات على الشرك كان يعرف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنه غلب عليه دين أبائه وأجداده والحمية الجاهلية والعصبية الجاهلية والعياذ بالله، ولذلك له أبيات تدل على أنه يعرف أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله. مثل ما تقول يقول أتباع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب يقول كذاب اليمامة خير من صادق مدر، يعني يعترفون بأن صاحبهم كذاب لكن يقولون أنهم يتبعونه في الخير والشر. وهل أنا إن من غزية إن غلط غويت وإن ترشد غزية غزية أرشدي من غير بالله. فهنا نعود إلى القضية، كل موجود مخلوق لا بد له، لا. أولا القاعدة الأولى أن المخلوقات لم توجد عبثا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون قد جاءت من قبيل الصدفة، هذا يسلم به كل العقلاء. إذا سلمنا أن الخلق لم يوجد من قبيل الصدفة إذن لا بد له من موجد، ولا بد أن يكون هذا الموجد واجب الوجود كما يقولون، أي لم يتقدمه ماذا؟ لم يتقدمه حدوث. ونحن نعبر بالتعبير الشرعي نقول هو الأول فليس قبله شيء. كل الناس يسلمون بهذا المبدأ، المصنوع دليل على الصانع والمخلوق دليل على الخالق، والشيء لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد لأن الشيء لا يوجد نفسه البتة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انصدع فؤادي عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في المغرب، فلما قرأ عليه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول انصدع فؤادي تقطع قلبه. فأين قلوبنا من هذا؟ سبحان الله، هؤلاء المساكين الذين ينكرون الوجود، يعني ولذلك قالوا عن الرازي لما قال انني اوردت الف دليل على وجود الله، قالوا ما اورد الف دليل حتى وجد عنده الف شك والعياذ بالله. اذا خلاصة هذه النقطة، انا عبارات فلسفية ارجو ان تكون معي جيدا، خلاصتها ان الخلق لم يوجد عبثا، اليس كذلك؟ اذا لابد له من خالق، وهذا الخالق لابد ان يكون اوليا بلا ابتداء، اخر اولا بلا ابتداء، اخرا بلا انتهاء، لانه لو لم يقل لكن كذلك لازم التسلسل الذي لا ينتهي الى شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهمنا هذا؟ طيب.
قال فوصفوه بما يمتنع وجوده قبلا عن الوجود او الوجود او القدم.
فوصفوه عما بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود او الوجود او القدم. هذا تعليق على ما تقدم من قولهم لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، مفهوم؟ طيب، يقول فضلا عن ان يكون قد وصفوه بانه قديم على حد قولهم القدم هو الذي لم القديم الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث. فضلا عن الوجود، يعني هم وصفوه بالامتناع، اذا وصفوه بالامتناعات، اذا هو ليس بموجود اصلا وليست له حقيقه. فضلا عن ان يثبت من خلال كلامهم انه خالق موجد للعالم او انه قديم بلا ابتداء، اول بلا ابتداء، اليس كذلك؟ الا يلزمهم هذا؟ هذا هو اللازم الذي يلزمهم. اعيد العباره مره اخرى، خليكم معي جيدا في هذه العباره.
قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود او الوجود او القدم.
فوصفوه بما يمتنع وجوده، هذا كما قلنا قبل قليل نقلا عن الباطنيه عندما قالوا لا موجود ولا معلوم، النتيجه ماذا؟ الامتناع. فاذا هم ما وصفوه بشيء، وصفوه بما يؤدي الى الامتناع، الى القول بالامتناع لانه شيء ممتنع. فكيف يمكن ان نقول انهم اثبتوا ربا موجودا او ربا كما يقولون واجب الوجود او ربا كما يقولون قديما؟ يعني وصفهم وصفه بانتفاء النقيضين لا يؤدي الى اثبات الوجود ولا يؤدي الى اثبات واجب الوجود ولا يؤدي الى اثبات قديم بلا ابتداء كما هي عباراتهم. أظن واضح العبارة.
قال رحمه الله وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإغاثات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
هنا جزء من طلع، لا تنسوا أن هذه الطوائف بمثابة العناقيد التي يعني يأخذ بعضها بحجج بعض أو بالأحرى بمثابة الشبكة، فإنهم قد يشتركون في بعض العبارات وفي بعض المصطلحات وفي بعض الطروحات وفي النهاية التي ينتهون إليها جميعا. الباطنية قالوا ما علينا من أنه لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت. جاء الفلاسفة أتباع أرسطو وسقراط وبقراط وأفلاطون، ومنهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أمثال ابن سينا الملحد من الباطنية وابن عربي الملحد من الصوفية والحلاج وابن سبعين ومن والفارابي وابن فارب ومن شاكلهم من الملاحدة. هؤلاء ما الفرق بينهم وبين مذهب الباطنية؟ هم متقاربون في النتيجة أليس كذلك؟ وربما اختلفوا في ماذا؟ في العبارات. هؤلاء الفلاسفة قالوا وصفوه بأمرين، إما بالسلوب المطلقة وإما بالإضافات بنسبة الأشياء المتضاعفة إليه. ما الفرق بينهما؟ السلب هو النفي المطلق، هو النفي المطلق، ومنه ما تقدم من قول الباطنية، ويشابههم قول نفي جميع الأسماء والصفات كما فعلت من الجهمية. هذا وصفه بالسلوب. السلوب قولهم إنه لا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا غفور ولا رحيم ولا 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 إلى آخره، نفي جميع بهذه الأسماء والصفات. هذا يسمى سلب، يسمى سلوب بمعنى نفي. السلب هو النفي، يعني ينفون عنه كل شيء، وليست له يد وليس له وجه وليس 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 ولم يستوي على عرشه ولا إلى آخره. بالله لو قلت هذا لمخلوق الآن هل يرضى بهذا الوصف الذي ينتهي به إلى القول بالعدم والامتناع كما تقدم؟ هذه تسمى السلوك. احيانا يعبرون في السلوك بقولهم الله واحد لا قسيم له، او الله لا يتبعض او لا يتجزأ. حادوا عن النصوص الشرعية وجاءوا باشياء لم يتعبدن الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالتعبير بهم. اما وصفه بالصفات الاضافية يعني كجعله اصلا للعالم او علة لماذا للعالم او مبدأ للعالم، كما يقولون الرب هو مبدأ العالم او العلة الفعالة. وهم يعنون بذلك ماذا؟ انه اصل الوجود، بحيث يتصل الوجود اتصالا مباشرا به دون ان يثبت له فرقا بين الخالق ومن والمخلوق. وبعض غلاة المتصوفة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أصل الوجود، ولذلك تسمع في بعض خطبه الخرافية والصلاة والسلام عليك يا أصل كل الوجود استغفر الله. وهذا يستند عندهم إن كانت مسألة أخرى يعني لكن يوضحها بالمناسبة إلى حديث الموضوع، يزعمون أن فيه أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون عليا كبيرا. وهذه من الحديث المختلقة الموضوعة التي لا أصل لها في الدين، وهي مردودة سندا ومتنا، مردودة سندا ومتنا، ولذلك فلا يعول عليها. هنا الفلاسفة يقولوا إن الله أصل الوجود أو أنه مبدأ العالم أو نحو ذلك، أو أنه أصل العالم أو أن العالم جاء نتيجة له أو نحو ذلك من عباراتهم الفاسدة. ثم إنهم يقولون إنه يجب أن نثبت وجودا جهليا يسمونه عندهم الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طبعا شيء غير متخيل، لكن لا بد أن نبينه لأنهم ما زالت منهم فرق موجودة وتعتقد هذه المعتقدات، أليس كذلك؟ طيب إذن النتيجة ماذا؟ لا يثبت وجودا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ماذا يعنينا بشرط الإطلاق؟ يعني بشرط أن تعتقد أنه ليست له حقيقة في ماذا؟ في واقع الأمر أو في خارج الأمر. فأشبه من قبله، لأن الذي لا وجود له إلا في الذهن لا يعدو أن يكون أمرا خياليا معدوما، لا يعدو أن يكون أمرا خياليا معدوما لا حقيقة له ولا وجود له. لما أقول هذا الدفتر الآن موجود لكن ليس له وجود في الواقع، موجود في ذهن صاحبه فقط، هل ولله المثل الأعلى، فهل معنى ذلك أن هذا الدفتر موجود أو معدوم؟ معدوم لا قيمة له. يعني يعتقدون تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرة أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، لا حقيقة له، وكأنه شيء يعني خيالي، شيء في الحلم، شيء في الذاكرة فقط، يعني أشبه ما يكون بالخيال أو أشبه ما يكون بالسراب الذي يرى ولا توجد له ماذا حقيقة. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. السراب هو عندما يشتد الحر يرى الناس في الأرض الفلات ما يشبه ماذا، ما يشبه الماء وليس بماء. ولذلك جاء في المثل فلان كالذي يجري خلف إيه؟ خلف السراب. فهم كذلك شبه الله بالسراب، شبه الله بما لا حقيقة له، ما داموا يعتقدون أنه موجود وجودا ذهنيا خياليا لا حقيقة له في واقع الأمر، فقد أثبتوا يعني أمرا لا حقيقة له.
قال رحمه الله: وقد علم بقريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن،
لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة
عين العالم،
فجعلوا العلم عين العالم مكابرة من قضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
نعم. لما اعتقدوا هذه العقيدة وهو أنه موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة، وجدوا أنهم أمام صفات موجودة في القرآن والسنة. هؤلاء نحن نعمل مع الفلاسفة الإيه؟ الإلهيين، أو حتى من الذين يسمونهم الفلاسفة الإيه؟ الإسلاميين. عندما قالوا أنه موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في واقع الأمر أي بشرط الإطلاق، ووجدوا أمامهم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والسمع والبصر والقدرة والمجيء وما إلى ذلك من الصفات، حملوه على أحد أمرين، والأمران ينتهيان إلى شيء واحد، فقالوا إن العلم هو عين العالم، يعني جعلوا الاسم عين المسمى والصفة هي عين المسمى أيضا. لماذا قلتم هذا؟ ثم أيضا قالوا شيئا آخر، قالوا إن هذه الصفات مترادفة، فلا فرق حينئذ بين السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والكلام ونحو ذلك. يعني اولا جعلوا الصفة هي عين الموصوف والاسم هو عين المسمى، وثانيا جعلوا هذه الصفات وتلك الاسماء مترادفة لا تدل على معان، فكان عندهم النتيجة انه لا فرق بين السميع والبصير والعزيز والحكيم والقدير والقوي، ولا بين القدرة والرحمة والمشيئة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك. طيب لماذا قلتم بهذا؟ أولا فهمنا تتصور معتقدهم، يعني هو قد يكون غير متصور لكن هذا الذي قالوه. يعني أنت عندما يعني يقال عنك لله المثل الأعلى فلان، لا فرق بين أن نصفه بأنه سميع أو بصير أو قدير، أو حتى لو وصفناه بخلاف ذلك. وأيضا فإنه لا فرق بين أن يكون موصوفا بالعمى أو البصر أو السمع أو السمع مثلا، ولله المثل الأعلى، يقولون إن هذه الصفات كلها هي عين الموصوف، إن هذه الصفات هي عين الموصوف، فالعلم عين ماذا؟ عين العالم، والرحمة عين الرحيم، والقدرة عين القدير، والسمع عين السميع، وهكذا دواليك مهل المجرة. ثانيا قالوا بأن هذه الصفات مترادفة ليست لها معاني مختلفة، ومعنى هذا أنه لا فرق حينئذ بين اسم السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحو ذلك. طيب لماذا يا مساكين تقولون هذا المعتقد؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الصفات تدل على لو قلنا بأن الله صفات ثم قلنا إن الصفات قديمة والله قديم، لازم عندها تعدد ماذا؟ تعدد القدماء، فعلى الله أما يقولون علوا كبيرا. ولو أنهم قالوا إن الله بصفاته على حد تعبيرهم قديم لكان الأمر إيش؟ سهلا. لكنهم قالوا لا، الله قديم واليد قديمة والسمع قديم والبصر قديم والحكمة قديمة والعزة قديمة والقوة قديمة، وكل هذه يعني أشياء مترادفة، فلازم من ذلك تعدد القدماء ومن ثم تعدد الآلهة، تعالى الله عما يقولون عليه كبيرا. يعني يسفتون ويتكلمون بكلام لا يكاد يفهم من ناحية ولا يكاد يستوعب، ومن ناحية أخرى لا يكاد يقوله حتى من؟ حتى المجانين الذين لم يؤتوا عقولا يزنون بها الأشياء. فوقع في القول بتعدد القدماء كما وقعوا في القول بالترادف. والحق الذي يجب أن نعتقده فيما يتعلق بالترادف وعدمه وفيما يتعلق بأن أسماء الله أعلام أم غير أعلام، أن نؤمن بقاعدتين لعلهما تقدمت لنا في أكثر من مناسبة، ولكن لا بأس أن نذكرهما باختصار. الأولى أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار إطلاقها جميعها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات تليق بجلال الله. مفهوم؟ القاعدة الأولى ما هي؟ أن صفات الله، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله وإطلاقها على الله وكونها أسماء لله. ولذلك يقول السلف الأسماء للمسمى، هذه القاعدة الصحيحة. أصح من قولنا أن الأسماء عين المسمى أو الأسماء غير إيش؟ غير المسمى. الأسماء لماذا؟ للمسمى. فنقول هنا باعتبار إطلاقها على الله هي أعلام، وباعتبار دلالتها على أوصاف معينة تليق بالله، فالبصير يدل على صفته البصر، والسميع يدل على صفته السمع، والقوي يدل على صفته القوة، وهكذا. بهذا الاعتبار هي أوصاف. القاعدة الثانية أنها باعتبار كونها لمسمى واحد يمكن أن يتساهل في الترادف، وباعتبار أن كل اسم له معنى معين فهي غير ماذا؟ مترادفة. إذا أردنا أن نتساهل في مسألة الترادف فإنه يمكن أن يحصر في زاوية، وهي دلالة الأسماء كلها على ماذا؟ على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار دلالتها على معاني مختلفة فمعنى القوي غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى البصير، والبصير غير معنى السميع. بهذا الاعتبار فإنها تعتبر ماذا؟ متباينة، وليست ماذا؟ مترادفة، بل هي متغايرة متباينة. بهذه القاعدة، هاتين القاعدتين، يرد على معتقدهم الذي تقدم لنا، وهو أن يوصف بالوجود المطلق بشرط الوجود في ماذا؟ بشرط اعتقاد الوجود المطلق دون أن يكون له حقيقة في واقع الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقال طائفة
لعلنا نقف في عند الطائفة الثالثة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يمكن أن نأتي دور الأسئلة، وكما قلنا درس الغد يبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر، فإن لم يكن في هذا المكان فيكون في المكان الجنوب الشرقي عنا الآن في الحفوة الأمامية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: النكسة بندية إحدى فرق المسلمين، هل يجوز الانتساب إليها والعمل بما يعتقدون من أفكار وطريقة؟
هذه المسميات يا عباد الله، نقشبندية، سهرة وردية، قادرية، جستية، تيجانية، مرغنية، خلوتية، مريدية، مهدية، مرغنية، كلها أسماء دخيلة على الإسلام. افهموا كلامي، أنا لا أقول أتباعها غير مسلمين، قد يكون منهم المسلم المبتدع المنخدع، وقد يكون منهم الملحد الذي يعتقد أن أحدا يعلم مع الله ويتصرف مع الله. لكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن مناهج قائمة بغض النظر عن الأتباع. الأتباع قد يكونون جهالا معذورين، قد يكون المسلمين عندهم بعض ليش البدع، قد يكون الملاحدة، وخصوصا من اعتقد سقوط الأمر وإيش والنهي، أو من اعتقد أن شيخه يتصرف معه مع الله تبارك وتعالى، أو يذبح له أو ينذر له أو يعتقد أنه يكشف الضر ومنح ذلك. فهذه المسميات كلها دخيلة على الإسلام. الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات. يقول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هم يستدلون بها ونحن نعكسها عليهم. المقصود على طريقة ماذا؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس المقصود على طريقة الشاذلي أو النقشبندي أو نحو ذلك. المقصود السائر على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وأن وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن اعتقاد أن هذه الأمور من الإسلام غير صحيح، بل كلها دخيلة على الإسلام. الله سمانا المسلمين وسمانا رسول صلى الله عليه وسلم الجماعة، ويطلق على أتباع هذه الجماعة أتباع السلف أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. هذه كلها تعني مسمى واحدا، لا تعني مسميات. والله تبارك وتعالى قد ذم التفرق، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينة وأولئك لهم عذاب عظيم. فماذا بعد الحق إلا الضلال يا عبد الله؟ هل كان رسول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا إلى هذه الفرق نقشبندية شاذلية مرغنية إلى آخره؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل تفرق الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قيل العمرية والبكرية والعثمانية والهاشمية ونحو ذلك؟ لماذا لم يقل ذلك؟ لأنهم كانوا خاضعين للشرع، يخضعون له بكل ما أوتوا، ولا يحيدون عنه يمنة أو يسرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الأشياء التي يمكن أن تصل إلى الميت بعد انتقاله إلى ربه، وهي أربعة بالإجماع، واثنان مختلف فيهما. فالأربعة التي بالإجماع سأذكرها باختصار وأدلتها معلومة، هي الحج والصوم، ومنه يعيد من يقصره على صوم النذر خاصة، ومن من يعمله على كل قضاء ولعله الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. والدعاء والصدقة، الصوم الحج الدعاء الصدقة، هذه ثبتت فيها النيابة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في مسألتين إذا كانتا مجانا. ما معنى مجانا؟ بلا أجرة بلا نقود. إهداء ثواب القراءة على الميت وإهداء ثواب صلاة التطوع إليه. إهداء ثواب ماذا؟ القراءة وإداء ثواب الصلاة، هذا كله إذا كان بدون ماذا؟ بدون مقابل. أما لو أنهم آجروه على ذلك فهذا محرم بالإجماع. لو قال صلي عن فلان ولك كذا وكذا فهذا محرم بالإجماع، ولو قال اقرأ القرآن عن فلان ولك كذا وكذا فهذا محرم بالإجماع. لكن إذا كان مجانا فلأهل العلم فيه قولان. الإمام مالك والشافعي يمنعان هذا الأمر منعا باتا، وكذا الإمام أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع يمنعان في المشهور عنهما. رواية ضعيفة عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهما الله بالجواز إذا كان مجانا، إذا كان مجانا. أما ما يحدث اليوم، أولا قبل أن نبين ما يحدث، ما يحدث القول الراجح ما هو من هذا القول؟ قول المالك والشافعي من معهما دليله أن العبادات لا يدخلها القياس لأنها توقيفية، فلا يجوز. والقول بأن ثواب القراءة أو الصلاة يصل فأنه تشريع، فالأمر لا يعد أن يكون بدعة في الواقع. أما الذين قالوا بالجواز فقد استدلوا بالقياس فقط، استدلوا بماذا؟ بالقياس فقط. فإذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وأولئك نجد أن القول الراجح هو المنع حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان مجانا. ونستوي بالأربعة التي دل الدليل على ماذا؟ على وصول ثوابها. أما قراء اليوم ما يفعلون فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم يلعبون بكتاب الله. نعم أقولها بكل صراحة، وما أخذوا بهذه الطريقة فإنه سحت ونار يأكلونه في بطونهم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وأخذ على أجرة، وأخذ أجرة على أجرة على إجارة محرمة. فعلى من ابتلي بذلك أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه، وأن لا يأخذ منه شيئا. يعني إذا كانت القراءة المجانية فيها خلاف فما بالكم بمن يفتح له مكتبا يكتب عليه اسم القارئ فلان، وإذا جاءه المساكين يساومونه مساومة، السهرة بكذا، فأنها سهرة مغنين ومغنيات والعياذ بالله. طيب إن كانوا فقراء ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى القراء الصغار الذين لا يحسنون القراءة، يأخذ الجراهيمات قليلة. وإذا كان من أهل الثراء يأتي بقارئ كبير يمد حنجرته لمدة أسبوع بعد الشبع من اللحم من اللحوم والحلوى، ويميل رأسه يمينا وشمالا كالراقصة وكالمغنية، والله ليس عليه وقار القرآن، والله ما احترم القرآن، والله ما خاف الله عز وجل في القرآن. والويل كل الويل لهم إن تأخروا بدفع الفلوس. طرفة نذكرها أن أحدهم يقال أن أعطوه نقود قليلة لما قرأ فلم تعجبه، فلما لم تعجبه قرأ لهم آخر سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الميت مساكين يعني يريدون الخير وما يدرون أن هذا محرم أصلا ولا يدرون أنه بدعة، يريدون الخير. قال: يا شيخ لو أنك قرأت من آيات الرحمة، من آيات الجنة، من آيات الخوف. قال: سبحان الله، أنتم تريدون الجنة بلاش؟ فدفعوا وملأوا جيبه فبثورا قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. قاتل الله هؤلاء القراء، والله إنهم يلعبون بكتاب الله. من الذي قال أن المآت تقام 3 ليالي أو لمدة أسبوع أو عند الأربعين أو عند رأس الحول؟ أنتم أضعتم أموال الورثة يا مساكين، وأتيتم أموال الورثة بغير حق، كما يقول في بعض البلاد الإسلامية موت وخراب ديار. فاتقوا الله في أموال الكفار ولا تأكلوها بالباطل، واتقوا الله يا أهل القرآن. إن كنت من أهل القرآن حقا فقم قبيل الفجر في بيتك ونادي ربك ربك به. كل من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال فيهم تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في القرآن، وإياكم أن تقربوا هؤلاء فإنهم غير. إن سميتمهم علماء فأنا أعتقد أنهم علماء ضلال، ولو بلغوا من العلم ما بلغوا، الذين يلعبون بكتاب الله بهذا الشكل. يا أخي إن كنت تريد أن تبر أخاك أو أباك أو أمك أو أختك أو زوجتك أو عمتك أو خالتك، اهنس في أذن فقير يضع في يده قرشين يقتات بها هو أولاده بحيث لا يراك إلا الله وحده. هذه تصل بإذن الله، هذه تصل بإذن الله. أما السرادقات والحفلات لا تصل، تصل إلى إبليس أبدا، لا قيمة لها، لأنهم يلعبون بكتاب الله عز وجل يتلاعبون بكتاب الله. والله أنا أقول لكم يعني هذا السؤال يمكن طرح علي في هذا المكان مرارا وتكرارا، لكن ما الواقع أن بعض المسلمين لا يطبقون. تخرج إلى بعض بلاد المسلمين إذا مات الميت يفرح يوم عيد، الله المستعان، هذا رزق جاءه أكله بغير حق. تذكر يا أيها القارئ قول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأعظم نعيم أن من الله عليك بالقرآن وعلمك القرآن فاستخدمه في طاعة الله يا عبد الله، ولا تستخدمه في هذا السبيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله أيها القراء واستخدموا القرآن لما أنزل له، واسمعوا أوصاف أهل القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قسمهم إلى أربعة أقسام. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، سبحان الله، جعلنا له يتمنون. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لم يتعلم مع قدرته كمثل التمر، طعمها حلو ولكن ليست لها رائحة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن يلعب به يتأكل به يفسره على هواه يفتي به على هواه يستدل به على فتاوى مخترعة يستدل به على حل الربا يستدل به على حل الغنى يستدل به على حل التمثيليات كما يقول بعض المفتين المفترين في بعض القنوات الفضائية يستدل به على هواه. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر وريحها طيب، الريح طيب لكن الطعم مر، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنائي. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح له. فإياك والكثمان الأخيران يا عبد الله، احذر من القسمين الأخيرين، وكن عليك بالقسم الأول الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، فكيف يوجه ما جاء في الحديث في حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الشيطان القديم من الشيطان الرجيم؟
يوجه بتوجيهين. أولا أن بعض أهل العلم لا يرى صحة هذا الحديث. وثانيا إن قلنا بأنه حسن أو صحيح فإنه تكلم عن السلطان ولم يقل إن الله هو القديم، وإنما ذكر سلطانه القديم فيعتبر اسما وليست بصفة. الله الموفق. فيعتبر صفة وليست اسما. فيعتبر صفة وليست اسما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن صلاة الفاتح تعدل ثلث القرآن وأنها أفضل من التسبيح والذكر؟
الحمد لله أن الكثير عندنا لا يعرفون صلاة الفاتح لأنها منكرة وحق لها أن تنكر. وصلاة الفاتح هي صيغة عند بعض أصحاب الطرق يعتقدون أنها لا تعدل صلاة القرآن ثلث القرآن فقط، بل يعتقدون أنها تعدل قراءة القرآن 600,000 مرة كما ورد ذلك في كتاب جواهر المعاني، فقد نص عليها وقرأته بنفسي والكتاب موجود عندي. لا نفتري على أحد ولا نتقول على أحد. يقول صاحب هذا الكتاب المسكين المفتري على الله، يقول إن صلاة الفاتح هي إحدى صيغة الصلوات على النبي كما يزعمون صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه بالطرق المشروعة، قولوا صلى الله عليه وسلم أو اقرأوا الصلاة الإبراهيمية كاملة. فهذه الصيغة يقول من قالها مرة أننا قرأ القرآن 600,000 مرة وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف من الحور العين. هذا هو بيت القصيد، لأن أصحاب الطرق أكثر ما يهتمون بشهوات فروجهم وبطونهم والعياذ بالله. فنحن نعتقد أن خير الكلام هو كلام الله، ومن اعتقد أن شيئا أفضل منه فهو كذاب أشر. وخير الكلام بعد كلام الله كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن شيئا خيرا منه غير القرآن فقد افترى وكذب وافترى على الله عز وجل. والأدهى من هذا وأمر، نحن نسألهم سؤال: متى عرفت صلاة الفاتح؟ ومن قائلها؟ وكيف عرفها الناس؟ هل هي آية قرآنية؟ هل هي حديث نبوي؟ هل هو أثر سلفي؟ هل هو قول لأحد القرون المفضلة من العلماء؟ حاشا لله. قاله رجل عميل لفرنسا قبل نحو 200 سنة أو أقل من ذلك، وهو الذي كان يدعو للفرنسيين ويحمد دخولهم إلى بلاده ويقول إن الخير كل الخير في موالاتهم. هذا قائل صلاة الفاتح، ويدعي أنه تلقاها من الله مباشرة، يعني يقول هو الرسول أخذ عن طريق من؟ عن طريق جبريل، وهذا الطاغية أخذ عن طريق عن الله مباشرة. تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي فضيلتكم في الذهاب للأكل من السرادقات التي تقام؟
نعم، السرادقات التي تقام للمآتم لا يجوز الأكل منها، لأن الله عز وجل يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما يكون العمل بدعة، الأكل مما يقدم في هذه البدعة تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ تعاون على الإثم والعدوان ولا شك، وباطل ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الآن لو قلت زيد موجود لكن لا يوجد في هذا العالم، لا نقول إنه عندنا في هذا المسجد ولا خارج المسجد، إنما نقول موجود وكفى بشرط الإيش؟ الإطلاق. ماذا يفهم من هذا؟ أن هذا أصلا يعني لا وجود له إلا في الخيال، كما يسمون الأشياء التي لا وجود لها العنقاء وما إلى ذلك من الأشياء التي يقولون إنها ليست لها حقيقة. لكن لا نوافق اللغويين أن الخل الوفي لا يوجد، فالأخلاء من المؤمنين أوفياء لبعضهم لبعض، فهم يقولون في اللغة ثلاثة من إيه؟ مستحيلات، اللي هي إيه؟ العنقاء والغول والخل الوفي. هذا غير صحيح. أما العنقاء فلا ندري، لا تكون أمورا خيالية، وأما الغول فالذي يبدو أنهم موجودون، الغيلان يبدو أنها موجودة، وهي من الجن الذين يتشكلون ويؤذون الناس البشر. وأما الخل الوفي فهو موجود. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، يعني إلا الأخلاء من المتقين، إلا الأخلاء من المتقين، فإنهم ليسوا أعداء لبعضهم البعض. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين مؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعود إلى ما نحن فيه، يعني إثباتهم موجودا في الذهن ليس له وجود في حقيقة الأمر وعند التحصيل، معنى ذلك أنه غير موجود، فهو قول لا يثبت شيئا، ولذلك فإنه عبث لا قيمة له. نعم.
قال ولا يثبتون إلا وجود المطلق لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، هو كما بينا يعني تصور ذهني ليس له حقيقة في الواقع، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون شيئا. نعم.
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
هنا عندما إذا نفوا عن الله الأسماء والصفات واكتفوا بهذه السلوب التي اخترعتها عقولهم وزبالات أفكارهم وفلسفة اليونان وما شاكلها، عندما يصلون إلى هذا الحال فإنهم لا يثبتون شيئا، وإذا لم يثبتوا شيئا فإنهم مثلوا وعطلوا في آن واحد، مثلوا وعطلوا، مثلوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات، وعطلوا الله تبارك وتعالى عن الأسماء والصفات. إذن في حقيقة الأمر النتيجة أنهم لا يثبتون شيئا، في حقيقة الأمر إذا وصلوا إلى هذا الحال فالواقع أنهم لا يثبتون شيئا البتة، يعني إثباتهم لا قيمة له، بل هو نفي محض، حتى ما يدعونه من إثبات الوجود لا قيمة له كما أسلفنا. فكيف مثلوا وعطلوا كما أشار المصنف؟ المتتبع لمنهج المعطلة والمشبهة يجد أنهم جميعا مشبهة ومعطلة، فكل معطل مشبه وكل مشبه معطل، ولذلك قال المصنف إنهم جمعوا هنا بين التمثيل وبين ماذا؟ وبين التعطيل. كيف يكون المعطل مشبها؟ لأن لأنه ما عطل إلا بعد أن مر بماذا؟ بمراحل. أولها ماذا؟ التشبيه. ما الذي جعله يعطل؟ تصوره أنه لو أثبت شيئا من أسماء الله وصفاته لزم من ذلك التشبيه. مثلا يقول لو قلنا إن لله يدا، طبعا الذي قال لله يدا ما هو؟ القرآن. الله قال في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو قلنا إلا لله يدا للزم أن تكون تلك اليد يدا جارحة ذات أصابع ودم ولحم وعظم وعصب ونحو ذلك، وهذه من صفات من؟ المخلوقين. إذن أول ما تبادر إلى أذهانهم هو التشبيه، فالواقع أنهم مشبهة. لما ورطوا هذه الورطة قالوا طيب هذه الصفات لابد أن تكون لها معاني غير المفوضة منهم، المفوضة يسكتون فقط، لكن المعطلة والمؤولة لما وجدوا أنفسهم وقعوا في التشبيه قالوا إذن ننفي هذه الصفة. بعضهم لما وجد أن النفي أنهم ينتقدون في النفي وأن الله لم ينزل القرآن عبثا وأنه لا بد أن تكون هناك معان معينة، انقسموا إلى أقسام، ولكن نذكر أشهرهم. انتقلوا إلى حالة ثالثة فأولوا صفات الرب سبحانه وتعالى بتأويلات توقعهم في نظير ما فروا منه، توقعهم في نظير ما فروا منه، ثم في نهاية المطاف انتهى بهم الأمر بهذه السلوب إلى أن يشبه الله بالمعدومات والممتنعات. فوقعوا في أربعة محاذير: عطلوا أشبهوا أولا، ثم عطلوا ثانيا، ثم أولوا ثالثا، ثم لجأوا إلى النفي مرة أخرى فشبهوا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالممتنعات والمعدومات. ولذلك قال إنهم وقعوا في التشبيه والتمثيل معا والتعطيل، لأنهم كما بينا ما وقعوا في هذا إلا لما ماذا؟ لما وقعوا في التشبيه وفهموا من آيات الله ومن أسماء الله وصفاته التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال فغاليتهم يسلبون.
إذن خلاص نقف على فغاليتهم إلى درس السبت القادم إن شاء الله.
يعني غدا عندي سفر.
والآن يبدأ دور الأسئلة.
الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يعتبر الخوف من الغيلان الذي يركز في نفوس الطفل من صغره من خوف السر فيكون شركا؟
هو أولا لا شك في أن الجن موجودون، ثانيا يتشكلون وأنهم تحصرهم ماذا؟ الصورة. وثالثا أنهم قد يمسون البشر ويدخلون فيهم، وهذا أمر ثابت ولا حجج لمن أنكر ذلك من العقلانيين. وهم عندما يتشكلون قد يظهرون في صور مختلفة، من ذلك كما تعلمون قصة ما في الصحيحين، قصة الذي جاء يحتم من تمر الصدقة، الذي يعني جاء إلى أبي هريرة، فجاءه أبو هريرة وهو يحرس تمر الصدقة فوجده يحتم من التمر، وفعل هذا 3 أيام، وكل مرة يعتذر أنه أبو أولاد وأنه ذو فقر وحاجة. ثم في الليلة الثالثة عندما هدده أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أقول لك فائدة وتطلق سراحي. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة، ثم قال صدقك وهو إيه وهو كذوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد غلى الشيطان، والشيطان هم من الجن، مرضة الجن الشياطين، غله حتى وجد برد لعابه، برد لعابه بين أصابعه وهو يصلي. وقال لو ما لولا ما كان من أخي سليمان عليه السلام لا ربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. فيعني القضية، ثم اخرج عدو الله وتسميته بخنزب ونحو ذلك، يعني هذه أمور ثابتة ولا ينكرها إلا مكابر ومبتدع. بقي أن يقال الخوف من الجن. الخوف على قسمين، هناك خوف طبيعي كما تخاف الأسد والذئب والنمر والعدو خوفا طبيعيا، ومن ذلك بعض الخوف من الجن لا كله، يعني كما يخاف من أي عدو آخر، فمثل هذا لا يؤاخذ به الإنسان. فعن لو ذكر أن أرضا مأهولة بالشياطين، فالإنسان يعني يجد خوفا في قلبه، خوفا ليس خوف تعلق بهم، لا، خوف طبيعي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكث الصبيان عند ماذا؟ عند غروب الشمس، ويعني حث على ذلك. وأما النوع الثاني من الخوف فهو ما كانت تخافه الجاهلية ويترتب عليه عبادة، ولذلك كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم، بل وكان يوجد في هذه البلاد قبل أن يمن الله علينا بدعوة التوحيد ودولة التوحيد، كانوا يسمونه، كانت تظهر لهم بعض الثعابين الكبيرة على العيون والجداول المياه والأنهار ولا تختفي حتى يذبحوا لهم، ويسمونه مسعود، ويقولون اللهم إن هذا حقك يا مسعود. هذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان من هذا القبيل فلا شك أن هذا من أنواع خوف السر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما تخويف الأولاد من هؤلاء بالأحاجي التي يذكرها بعض العجائز، فإن وصل إلى حد خوف السر وترتبت عليه عبادة فهو محرم وهو شرك، وإن اقتصر على مجرد الخوف من إيذائهم ولم يترتب عليه عبادة فهو محرم أيضا، لا يجوز بهذه الطريقة التي يفعلونها، لأنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى خوف السر. فينبغي أن تندرس هذه الخزعبلات والقرابات التي يخوفون بها الأولاد، ينبغي أن يقضى عليها في مهدها، والله ولي التوفيق. نعم.
يقول من التأمينات وجزاكم الله خيرا.
سأختصر عليك الجواب في موضوع التأمين، كل ألوان التأمين محرمة، وقد بين علماؤنا الحكم فيها، سواء كان تأمينا صحيا، تأمينا على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على الأولاد، تأمين على إلى آخره، كل ألوان التأمين اللهم إلا شيء يعني يتحمله بيت المال عن المسلمين مثل مصلحة التقاعد، فهذا ليس داخلا في التأمين. أما التأمين الذي هو أن تدفع شيئا مقابل أن يعني تؤمن على حياتك وحياة أولادك من بعدك وعلى سيارتك وعلى بضاعتك وعلى آخره، كل هذا كله من الغرر وكله من أكل أموال الناس بالباطل، والله الموفق. نعم.
أسعدكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم أكل طعام من الحفلات البدعية؟ وإذا جاءنا أحد بالطعام من الحفلات البدعية فما هو موقفنا من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
حكم أكل الطعام في الحفلات البدعية كالحفلات التي تقام يوم ما يسمى بيوم المولد أو 15 من شعبان أو 27 من رجب أو يوم عاشوراء أو آخر ذي الحجة أو ما إلى ذلك من البدع والخرافات، التي يفعلها المخرفون والمبتدعة لا يجوز الأكل منها، أو ما يقدم أو ما يفعل تقليدا لليهود والنصارى والمشركين من الاحتفال بيوم مولد فلان، هذا اليوم يوم مولد طفلك فلان، كلما حال عليه الحول تأتي له بشيء وتقيم له ماذا؟ عيد ميلاد للطفل، هذا كله من تقليد اليهود والنصارى وأعداء المسلمين أيا كانوا. فلا شك أن الأكل من الأكل من هذه الأشياء محرم وسحت، لا يجوز الأكل منها، فابتعد يا عبد الله عن هذه القزعبلات، وإياك أن تأكل منها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل فيها ما يقيمه بعض الخرافيين عندما يموت الميت من الحفلات والمآتم من أجل إحياء ذكرى ذلك الميت، سواء في الأيام الأولى من وفاته أو عند 40 أو عند السنة، كل تلك الأشياء لا يجوز الأكل منها مهما كان الأمر، ولو أكلت أوراق الشجر لا تأكل منها.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله أوصى بأن تدفن معه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهر الصحابة كانوا يتبركون بآثاره من بزاقه أو شعره أو فضل وضوئه أو لبس عرقه أو لبس بردته أو نحو ذلك، كل هذا يمكن أن يفعل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعروف عن الصحابة قاطبة وبعدهم التابعون واتبعهم بإحسان أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولم يطبقوا ذلك مع أحد ممن يسمون بالأولياء أو الصالحين، فإن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته. والحكاية التي تقص عن الإمام أحمد ليست بصحيحة من أنه أوصى بذات شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، معه لم يصل شعره إلى عهد الإمام أحمد، ولم ينقل أنه بقي بعد عصره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يصح. وما يدعى من أنه الآن يوجد في تركيا أو في اسطنبول أو في أي بلد آخر وأنه أخذ من هنا من الحجرة النبوية، كل هذا كذب وافتراء، فهذا يعني لعله من شعر بعض الدجالين المتطوفة وجعلوه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن ذلك لم يفعله أحد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، اللهم أهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله هلال خير ورشد، ربنا وربه الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم، كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في العبادة وتجريد المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. فاجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في العمل وجدوا وواصلوا، وإن ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
ثم بعد ذلك نواصل درسنا إخواني. وبالنسبة لأيام شهر رمضان المبارك سيكون الدرس بعد صلاة العصر في مواعيده السبت والأحد والاثنين إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. والله المكان أحيانا إما هنا وإما في الكرسي الثاني الذي أمامنا على اليسار. نعم يعني على حسب الظروف. نعم تفضل يا أبو صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان مذهب الباطنية قال: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
حسبك. الحمد لله. هنا بدأ الشيخ بعد أن بين الرد على الجهمية أخذ يرد على من شايعهم من الفلاسفة وأهل الكلام عامة، وأخبر أن كثيرا منهم سواء كانوا الفلاسفة أو الجهمية أو من قاربهم من أهل الضلال والبدع والخرافات وفرق الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية ومن نهج نهجهم من الباطنية، معتقدهم في صفات الرب سبحانه وتعالى أنهم يسلبون عنهم نقيضين. ومعنى يسلبون أي ينفون، ينفون عنهم نقيضين. النقيضان ما هما؟ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر ويلزم من عدم أحدهما وجود الآخر. وهذا بإجماع العقلاء أن النقيضان، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحلو والمر، متضادان لكن قد يكون هناك شيء ليس بحلو ولا مر، ولكن النقيضان لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، يعني لا يمكن أن يوجدا معا ولا يمكن أن ينعدما معا، بل لا بد من وجود أحدهما من عدم الآخر، ولا بد في عدم في حال عدم أحدهما من وجود ماذا؟ الآخر. ما أمثلة النقيضين؟ الحياة يقابلها ماذا؟ الموت. الوجود يقابله ماذا؟ يقابله العدم. الحار يقابله ماذا؟ البارد مثلا. العلم يقابله ماذا؟ الجهل، وهكذا. فلا بد من اتصاف أي موجود، لا نقول أي مخلوق لأن الوجود قد يطلق على الله تبارك وتعالى من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ الإخبار، من باب الإخبار. فنقول أي موجود لا يمكن أن يتصف بوجود النقيضين ولا بامتناع ماذا؟ ولا بامتناع النقيضين، بل لا بد من وجود أحدهما. فلا يمكن أن نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن نقول إنه موجود معدوم، لا يمكن أن نقول إنه لا حي ولا ميت، ولا يمكن أن نقول إنه حي ميت. فهؤلاء الباطنية ينفون النقيضين، يقولون عن الرب سبحانه وتعالى إنه لا موجود ولا معدوم، يعني سلب محض، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا يا باطنية أخزاكم الله تقولون هذا القول؟ عموما الصلاح تسميتهم بالباطنية لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن للنصوص معنيين: معنى ظاهر غير مراد، ومعنى باطن هو المراد. ثم يعتقدون أنه لا يعرف تلك المعاني إلا أشخاص معينون زعموا لهم الولاية، وزعموا أنهم هم أصحاب المعرفة، وأنهم هم الذين يعرفون كل شيء، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فهم يقولون لا بد أن يوصف الله بذلك، بمعنى أنهم يقولون أنه لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمعنى ذلك لا سميع ولا غير سميع، لا بصير ولا غير بصير. إذن لماذا يا سفهاء الباطنية تقولون بانتفاء النقيضين كما قال بعض من شايعكم من الفلاسفة باجتماع من ماذا النقيضين؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له أحد النقيضين لزم، لو أثبتنا له النقيضان أو النقيضين لازم ماذا؟ لازم من ذلك يعني تشبيهه بالممتنعات. ولو أثبتنا له عدم النقيضين، لو نسينا عنه النقيضين، لو نسينا عنه النقيضين شبهناه بماذا؟ بالمعدومات. لو يعني لو أننا نسينا، لو أننا يعني قلنا بإثبات أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أثبتنا أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات، لو قلنا بإثبات النقيضين لازم تشبيهه بماذا؟ بالمعدومات. قالوا إذا المخرج أن ننفي ماذا؟ النقيضين كليهما، أن نقول لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا حي ولا ميت، تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. والواقع أنهم وقعوا في شر مما فروا منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
هنا يقول فسلبوا عنه النقيضين، يعني بقوله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره. لما سلبوا عنه النقيضين ووقعوا في هذا المأزق العظيم، نتج عنه أنهم فروا من التشبيهات، من التشبيه بالموجودات والمعدومات، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات التي لا يمكن وجودها مطلقا، لا يمكن تصور وجودها، كما يقولون كالعنقاء أو الغول، مع أن الغول يبدو أنه موجود، لكن يعني إذا لو قلت ولله المثل الأعلى مثل قول هؤلاء إن زيدا من الناس الذي عندنا الآن مثلا في هذا المكان لا داخل الحرم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا هو على الأرض ولا هو في السماء، إذن النتيجة أن هذا أمر ممتنع الوجود أصلا، ليس معدوما فقط بل ممتنع الوجود. ثم يعني إذا سلب من الشخص النقيضين بمجرد أن تقول لا موجود ولا معدوم، فإنه ماذا؟ فقد شبهوه بماذا؟ بالممتنع. كما أن الذين قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق لا يتصورون إلا أمرا إيش؟ خياليا في الذهن دون أن تكون له حقيقة في الواقع كما تقدم لنا. يعني هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من مذهب الله الذين قالوا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة في الواقع، فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات، أولئك وقعوا في تشبيهه بالخيال الذهني الذي لا حقيقة له، وهؤلاء وقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالممتنعات التي يستحيل ماذا؟ وجودها بداهة. أنت لو قلت الآن لطفل صغير تقول له لو سأل عن أمي وقلت له ليست هنا ليست في البيت ولا خارج البيت، طفل أبو 7 سنين لو سألته أين أمك، أو هو لو سألك أين أمي أو أين أبي، فقلت له أبوك ليس بداخل البيت ولا خارج البيت، سوف يهزأ بك ويضحك عليك، أليس كذلك؟ فكيف يشبهون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ والسبب أنهم حادوا عن ماذا؟ عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وحكموا العقول المجردة. نعم يا عبد الله العقل نعمله، لكن نجعله تابعا لماذا؟ للنص، ولا نجعل النص تابعا لا. هم جعلوا العقل وحده هو المستقل الذي يعول عليه في الإثبات أو ماذا؟ أو النفي. فإنهم قد حادوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وأنكروا ما دلت عليه العقول الصريحة التي لم تشبها شائبة، والتي لم تتلوث بماذا؟ بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، والتي لم العقول التي لم تتشوش، العقول الصافية التي لم تلوثها الفلسفة والمنطق، وإنما تجردت لله فتستسلم لأمر الله سواء أدركته تلك العقول أم لم تدركه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف أن عقله أعجز من أن يدرك لماذا مثلا تقبيل الحجر الأسود، مع أن الحكمة يعرفها عمر رضي الله عنه وغير عمر وهو التعبد، لكن هناك أمور تعبدية لا يزاد على ذلك، أليس كذلك؟ فقال مقالته المشهورة المطولوية: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا العقول المتجردة تقبل الحق ولا تخضعه لماذا؟ لعقولها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. انظر يا عبد الله، الصحابة كانت تنزل عليهم النصوص وفيها الأسماء والصفات وفيها الغيبيات وفيها ما لا يمكن تصوره عقلا في الدنيا، وإن كان الذي يؤمن أن الله على كل شيء قدير يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه ماذا؟ لا يعجزه شيء، يدرك ويعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء. فإذا أدرك أن الله تعالى لا يعجزه شيء سلم لأمر الله وأذعن لداعي الهدى سواء استوعب عقله ذلك أم لم يستوعب عقله ذلك. لعلنا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأبغض من أبغضه وقلاه، أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه كفار قريش يستفزونه، لأنه أول من أسلم من الرجال كما تعلمون، نعم أبو بكر الصديق لأنه أول من أسلم، فجاء كفار قريش يوم ليلة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. طبعا الإسراء والمعراج خارج عن إدراك ماذا؟ العقل، العقل المدرك. أما العقل المدرك الواعي فيعلم أن الله على كل شيء قدير. جاءوا إلى أبي بكر ظنوا أنه بمجرد أن يخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به ليلة في تلك الليلة وعرج به إلى السماء، ظنوا أن أبي بكر سيرجع وسوف يترك الدين. فقالوا: يا ابن أبي قحافة انظر إلى ما قاله صاحبك. قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم وذكر ما ذكر، ثم عاد من ليلته. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق. أرأيتم الإيمان بالغيب؟ إن كان قاله فقد صدق. هكذا يكون الإيمان، لأنه صدقه ابتداء فيما أخبر به من عند الله وهو لم يرى، فصدق المرسلين، فتصديقه نابع من كونه موقن بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. أليس كذلك؟ ولذلك قال إن كان قاله فقد صدق. كذلك لما كانوا يسمعون الصفات ما قالوا لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا مستوي ولا غير مستوي ولا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق ولا هو تحت الآخرة كما يقول هؤلاء الملاحدة، وإنما كانت تنزل عليهم الأسماء والصفات والمغيبات، وكل ما جاءهم رسل قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا هكذا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا قد ارتعدت فرائسه عندما سمع بعض الأسماء والصفات قال ما سرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محتمين ويهلكون عند متشابه، يعني ما خوفهم، ما الذي دهاهم، ما الذي أخافهم، أخافهم حتى ترتعد فرائسهم ويخافون من الإيمان بالأسماء والصفات، بل المفترض أن يؤمنوا بالأسماء والصفات ولا يخافوا، وأن يعلموا أن الله متصف بالصفات الحسنى وبالصفات العلى والأسماء الحسنى دون تردد. ولذلك أنكر عليهم هذا الأمر، مع أن ينبه إلى شيء هنا في هذه الرواية، يجدون رقة عند محتمل ويجدون ويهلكون عند متشابه. الأسماء والصفات ليست من المتشابه، وإنما كيفياتها هي ليش هي المتشابهة. لله يدان نؤمن بذلك ونوقن، لكن لا نقول شكلهما كذا وكذا، بل ذلك علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجيء للفصل بين الخلائق، وجاء ربك الملك صفا صفا، نؤمن بأنه يجيء لكن نجهل كيف يجيء. الله ينزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، نؤمن بذلك ولكن لا ندري كيف ينزل. وستأتينا قاعدة لأنه لو تطفل علينا متطفل فقال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بينما نلاحظ اختلاف الأوقات في الكرة الأرضية، فماذا نقول؟ كلمة واحدة، اسأله سؤالا واحدا، قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. هذه قاعدة مهمة جدا، سهلة لمن وفقه الله، لمن كان متجردا، وهي معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو معناه بالضبط، ينسحب هذا على جميع ماذا؟ على جميع الصفات يا عبد الله، ينسحب على جميع الصفات. أما هؤلاء الذين سلبوا عنه النقيضين فإنهم لا في العير ولا في النفير، هم المسلوبون، كأنهم غير موجودين في هذا العالم، لأنهم يكفرون بالحقائق الثابتة، ولأنهم يتصورون أمورا لا وجود لها في الحقيقة إلا في الذهن، كشأن من قبلهم الذين يثبتون النقيضين، والذين ينكرون بعض الحقائق حتى لو اقتنعوا بأن السراب الذي في القاع ماء فإنهم يدافعون عن ذلك، بينما يكفرون بما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهذا كيف الرد عليهم؟ ثم إنهم وقعوا في شر مما فروا منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما نريد هذا المثل، نريده للفائدة. يذكر في بعض الروايات التاريخية في العصر الجاهلي أنه لما طعن كليب بن مرة، لما طعن جساس بن مرة كليبا ابن ربيعة التغلبي، كان فيه رمق، يعني فيه بقية الحياة، فمر به رجل وهو يجود بنفسه فقال له أن يصارع الموت، فقال له يا عمرو أغثني بشربة ماء، فجاء عمرو فأجهز عليه، فقال الشاعر والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما معنى الرمضاء؟ الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معلومة عافانا الله وإياكم من النار. أيهما أعظم حرارة، النار أم الرمضاء؟ النار. الرمضاء قد تحتمل الى بعض الوقت، اما النار والعياذ بالله لا تحتمل، لا تحتمل نار الدنيا التي هي جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فإن هؤلاء وقعوا في شر من الأمر الذي فروا منه، لأنهم فروا فيما يزعمون من التشبيه، لم يقعوا في التعطيل فحسب كما وقعت المعتزلة والأشعرية والمتروجية، بل وقعوا فيما هو أعظم من ذلك، وقعوا في الامتناع في الأمور المستحيلة، في تشبيه الله بالمتحيلات التي لا وجود لها في الأصل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أجلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده.
فوصفوه، أو خلينا في فقرة الأولى أعيدها بس.
قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أجلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم.
معنى هذا الكلام يا إخوان، أولا أحب أن أنبه إلى شيء. الشيخ قد عبر بواجب الوجود وقد عبر بالقديم، فما سر هذا التعبير؟ هل هذه من أسماء الله وصفاته؟ لا. لكن السلف عندما يردون على الخصوم قد يخاطبونهم بما يفهمون. فالمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية والرافضة والخوارج وكثير من الطوائف لهم مصطلحات كثيرة، إن لم يخاطبوا بها قد لا يفهموا، والمقصود هو هداية الناس الخلق. فكونه يعبر بشيء لا يقصده تجده في موضع آخر ينكر أن يكون القديم من أسماء الله، وينكر التعبير بواجب الوجود. واجب الوجود عند الفلاسفة أي الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث، الذي لم يتقدمه حدوث. وكذلك القديم، بينما الواقع أن القديم قد يطلق في أكثر الأحيان على الشيء الجديد، على الشيء الذي سبق غيره وإن كان قد تقدمه حدوث. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. متى يعود كالعرجون القديم؟ في مثل البارحة أو الليلة، هذا هو العرجون القديم، تشبيهه بالعرجون القديم، عرجون النخل معقوف مقوف، بينما كان مستديرا ينقص حتى يصبح قوتا صغيرا، أليس كذلك؟ لذلك قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعلينا أن نعلم، وقد نبهنا على هذا لكن باب التذكير، أن القديم ليس من أسماء الله، وإن عده من عده من أهل الكلام ومن الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، لكن هو لا يعد من أسماء الله، وهم مساكين يعدونه أخص أسماء الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا كذلك التعبير بواجب الوجود، هذه عبارة منطقية عند الفلاسفة، يعنون به، قد يعنون به ما يدل على أنه الذي لم يتقدمه حدوث، لكن العبارة ليست عبارة شرعية، ونحن مطالبون في خصوصا فيما يعبر به عن الله تعالى من أو ينسب إليه أو يجوز عليه أو يمتنع عليه أو نحو ذلك، هذا يجب أن نلتزم فيه بالمصطلحات الشرعية الواردة في ماذا؟ في النصوص، وأن نبتعد عن كل دخيل. لكن أقول إن السلف في معرض الرد قد يتساهلون في التعبير بمثل هذه الألفاظ، قد يتساهلون بالتعبير بمثل هذه الألفاظ تجوزا من باب مخاطبة الخصوم بما يعقلون أو بما يفهمون. خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون كما يقولون واجب الوجود، أي لا بد أن يكون يعني أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، وهذه الألفاظ الشرعية، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، بدلا من أن نقول القديم أو عبارا في ذلك. وكلمة أزلي، أزلي يعني هو الأول، تشمل الأول والآخر، أزلي أبدي تشمل الأول والآخر، لكن قد يعبر بهذه الألفاظ كما قلت إما على سبيل الإخبار كما في قوله هذا اليوم أبدي، أو على سبيل مخاطبة الخصوم بما يعرفون كما في القديم كما في واجب الإيه الوجود. ما هذا كلام مفهوم؟ طيب، إذا علم هذا فإن أي مخلوق، أي موجود مخلوق، لا بد، لا يمكن أن يكون قد وجد عبثا، أليس كذلك؟ هذا يسلم به جميع العقلاء حتى الكفار غير الدهرية وغير الشيوعيين الماديين، كل الكفار يعلمون أن لهذا الخلق مدبرا وخالقا ومالكا ومتصرفا. كفار قريش على كفرهم وشركهم إذا سئلوا من خلقكم يقولون من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بل فرعون الذي أنكر وجود الرب تبارك وتعالى في قرارة نفسه يعرف ذلك، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تبارك وتعالى في حق اليهود الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب عندما مات على الشرك كان يعرف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنه غلب عليه دين أبائه وأجداده والحمية الجاهلية والعصبية الجاهلية والعياذ بالله. ولذلك له أبيات تدل على أنه يعرف أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله. مثل ما تقول يقول أتباع مكيلمة الكذاب، مكيلمة الكذاب يقول: كذاب اليمامة خير من صادق مدر. يعني يعترفون بأن صاحبهم كذاب، لكن يقولون إنهم يتبعونه في الخير والشر. وهل أنا إن من غزية إن غلت غويت وإن ترفض غزية غزية أرفضي والعياذ بالله. فهنا نعود إلى القضية: كل موجود مخلوق لا بد له، إلا أولا القاعدة الأولى أن المخلوقات لم توجد عبثا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون قد جاءت من قبيل الصدفة، هذا يسلم به كل العقلاء. إذا سلمنا أن الخلق لم يوجد من قبيل الصدفة، إذن لا بد له من موجد، ولا بد أن يكون هذا الموجد واجب الوجود كما يقولون، أي لم يتقدمه ماذا؟ لم يتقدمه حدوث. ونحن نعبر بالتعبيرات الشرعية نقول: هو الأول فليس قبله شيء. كل الناس يسلمون بهذا المبدأ: المصنوع دليل على الصانع، والمخلوق دليل على الخالق، والشيء لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد، لأن الشيء لا يوجد نفسه البتة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: انصدع فؤادي عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في المغرب، فلما قرأ علي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول انصدع فؤادي، تقطع قلبه. فأين قلوبنا من هذا؟ سبحان الله، هؤلاء المساكين الذين ينكرون الوجود. يعني ولذلك قالوا عن الرازي لما قال: إنني أوردت ألف دليل على وجود الله، قالوا: ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك والعياذ بالله. إذا خلاصة هذه النقطة، أنا عبارات فلسفية أرجو أن تكون معي جيدا، خلاصتها أن الخلق لم يوجد عبثا، أليس كذلك؟ إذا لابد له من خالق، وهذا الخالق لابد أن يكون أوليا بلا ابتداء، آخرا أولا بلا ابتداء، آخرا بلا انتهاء، لأنه لو لم يقل لكن كذلك لازم التسلسل الذي لا ينتهي إلى شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم هذا؟
قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم.
فوصفوه عما بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم. هذا تعليق على ما تقدم من قولهم: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، مفهوم؟ طيب، يقول: فضلا عن أن يكون قد وصفوه بأنه قديم على حد قولهم، القدم هو الذي لم يت... القديم الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدود. فضلا عن الوجود، يعني هم وصفوه بالامتناع إذن، وصفوه بالممتنعات إذن هو ليس بموجود أصلا وليست له حقيقة، فضلا عن أن يثبت من خلال كلامهم أنه خالق موجد للعالم أو أنه قديم بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، أليس كذلك؟ ألا يلزمهم هذا؟ هذا هو اللازم الذي يلزمهم. أعيد العبارة مرة أخرى، خليكم معي جيدا في هذه العبارة.
قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم.
فوصفوه بما يمتنع وجوده، هذا كما قلنا قبل قليل نقلا عن الباطنية عندما قالوا لا موجود ولا معلوم، النتيجة ماذا؟ الامتناع. فإذا هم ما وصفوه بشيء، وصفوه بما يؤدي إلى الامتناع، إلى القول بالامتناع لأنه شيء ممتنع. فكيف يمكن أن نقول إنهم أثبتوا ربا موجودا أو ربا كما يقولون واجب له الوجود أو ربا كما يقولون قديما؟ يعني وصفهم وصفه بانتفاء النقيضين لا يؤدي إلى إثبات موجود، ولا يؤدي إلى إثبات واجب الوجود، ولا يؤدي إلى إثبات قديم بلا ابتداء كما هي عباراتهم. أظن واضح العبارة.
قال رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإغاثات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
هنا جزء من طبعا لا تنسوا أن هذه الطوائف بمثابة العناقيد التي يعني يأخذ بعضها بحجج بعض، أو بالأحرى بمثابة الشبكة، فإنهم قد يشتركون في بعض العبارات وفي بعض المصطلحات وفي بعض الطروحات وفي النهاية التي ينتهون إليها جميعا. الباطنية قالوا ما علينا من أنه لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت. جاء الفلاسفة أتباع أرسطو وسقراط وبقراط وأفلاطون، ومنهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أمثال ابن سينا الملحد من الباطنية، وابن عربي الملحد من الصوفية، والحلاج وابن سبعين، ومن والفارابي وابن فارب، ومن شاكلهم من الملاحدة. هؤلاء ما الفرق بينهم وبين مذهب الباطنية؟ هم متقاربون في النتيجة أليس كذلك؟ وربما اختلفوا في ماذا؟ في العبارات. هؤلاء الفلاسفة قالوا وصفوه بأمرين، إما بالسلوب المطلقة وإما بالإضافات بنسبة الأشياء المتضاعفة إليه. ما الفرق بينهما؟ السلب هو النفي المطلق، هو النفي المطلق، ومنه ما تقدم من قول الباطنية، ويشابههم قول نفي جميع الأسماء والصفات كما فعلت من الجهمية. هذا وصفه بالسلوب. السلوب قولهم إنه لا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا غفور ولا رحيم ولا 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 إلى آخره، نفي جميع بهش الأسماء والصفات، هذا يسمى سلب. يسمى سلوب بمعنى نفي، السلب هو النفي، يعني ينفون عنه كل شيء، وليست له يد وليس له وجه وليس 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 ولم يستوي على عرشه ولا إلى آخره. بالله لو قلت هذا لمخلوق الآن هل يرضى بهذا الوصف الذي ينتهي به إلى القول بالعدم والامتناع كما تقدم؟ هذه تسمى السلوب. أحيانا يعبرون في السلوب بقولهم الله واحد لا قسيم له، أو الله لا يتبعض أو لا يتجزأ، حادوا عن النصوص الشرعية وجاءوا بأشياء لم يتعبدها الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالتعبير بها. أما وصفه بالصفات الإضافية يعني كجعله أصلا للعالم أو علة لماذا للعالم أو مبدأ للعالم كما يقولون الرب هو مبدأ العالم أو العلة الفعالة وهم يعنون بذلك ماذا أنه أصل الوجود بحيث يتصل الوجود اتصالا مباشرا به دون أن يثبت له فرقا بين الخالق ومن والمخلوق وبعض غلاة المتصوفة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أصل الوجود ولذلك تسمع في بعض خطبه الخرافية والصلاة والسلام عليك يا أصل كل الوجود استغفر الله وهذا يستند عندهم إن كانت مسألة أخرى يعني لكن يوضحها بالمناسبة إلى حديث الموضوع يزعمون أن فيه أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يكون عليهم كبيرا وهذه من الحديث المختلقة الموضوعة التي لا أصل لها في الدين وهي مردودة سندا ومتنا مردودة سندا ومتنا ولذلك فلا يعول عليها هنا الفلاسفة يقول إن الله أصل الوجود أو أنه مبدأ العالم أو نحو ذلك أو أنه أصل العالم أو أن العالم جاء نتيجة له أو نحو ذلك من عباراتهم الفاسدة ثم إنهم يقولون إنه يجب أن نثبت وجودا جهليا يسمونه عندهم الوجود المطلق بشرط الإطلاق طبعا شيء غير متخيل لكن لا بد أن نبينه لأنهم ما زالت منهم فرق موجودة وتعتقد هذه المعتقدات أليس كذلك؟ طيب إذا النتيجة ماذا؟ لا يثبت وجودا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق ماذا يعنينا بشرط الإطلاق؟ يعني بشرط أن تعتقد أنه ليست له حقيقة في ماذا؟ في واقع الأمر أو في خارج الأمر فأشبه من قبله لأن الذي لا وجود له إلا في الذهن لا يعد أن يكون أمرا إيش خياليا معدوما لا يعد أن يكون أمرا خياليا معدوما لا حقيقة له ولا وجود له لما أقول هذا الدفتر الآن موجود لكن ليس له وجود في الواقع موجود في ذهن صاحبه فقط هل ولله المثل الأعلى فهل معنى ذلك أن هذا الدفتر موجود أو معدوم معدوم لا قيمة له يعني يعتقدون تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرة أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج لا حقيقة له يعني وكأنه شيء يعني خيالي شيء في الحلم شيء في الذاكرة فقط يعني أشبه ما يكون بالخيال أو أشبه ما يكون بالسراب الذي يرى ولا توجد له ماذا حقيقة الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا السراب هو عندما يشتد الحر يرى الناس في الأرض الفلات ما يشبه ماذا ما يشبه الماء وليس بماء ولذلك جاء في المثل فلان كالذي يجري خلف إيه؟ خلف السراب فهم كذلك شبه الله بالسراب شبه الله بما لا حقيقة له ما داموا يعتقدون أنه موجود وجودا ذهنيا خياليا لا حقيقة له في واقع الأمر فقد أثبتوا يعني أمرا لا حقيقة له
قال رحمه الله وقد علم بخريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعل الصفة هي الموصوف فجعل العلم عين العالم مكابرة
عين العالم
فجعل العلم عين العالم مكابرة من قضايا البديهيات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات
نعم لما اعتقدوا هذه العقيدة وهو أنه موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة. وجدوا أنهم أمام صفات موجودة في القرآن والسنة. هؤلاء نحن نعمل مع الفلاسفة الإيه؟ الإلهيين، أو حتى من الذين يسمونهم الفلاسفة الإيه؟ الإسلاميين. عندما قالوا إنه موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في واقع الأمر، أي بشرط الإطلاق، ووجدوا أمامهم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والسمع والبصر والقدرة والمجيء وما إلى ذلك من الصفات، حملوه على أحد أمرين، والأمران ينتهيان إلى شيء واحد، فقالوا إن العلم هو عين العالم، يعني جعلوا الاسم عين المسمى والصفة هي عين المسمى أيضا. لماذا قلتم هذا؟ ثم أيضا قالوا شيئا آخر، قالوا إن هذه الصفات مترادفة، فلا فرق حينئذ بين السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والكلام ونحو ذلك. يعني أولا جعلوا الصفة هي عين الموصوف والاسم هو عين المسمى، وثانيا جعلوا هذه الصفات وتلك الأسماء مترادفة لا تدل على معان، فكان عندهم النتيجة أنه لا فرق بين السميع والبصير والعزيز والحكيم والقدير والقوي، ولا بين القدرة والرحمة والمشيئة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك. طيب لماذا قلتم بهذا؟ أولا فهمنا تتصور معتقدهم، يعني هو قد يكون غير متصور لكن هذا الذي قالوه. يعني أنت عندما يعني يقال عنك ولله المثل الأعلى فلان، لا فرق بين أن نصفه بأنه سميع أو بصير أو قدير، أو حتى لو وصفناه بخلاف ذلك. وأيضا فإنه لا فرق بين أن يكون موصوفا بالعمى أو البصر أو السمع أو السمع مثلا. ولله المثل الأعلى يقولون إن هذه الصفات كلها هي عين الموصوف، إن هذه الصفات هي عين الموصوف، فالعلم عين ماذا؟ عين العالم، والرحمة عين الرحيم، والقدرة عين القدير، والسمع عين السميع، وما تجد وليك نهل المجرى. ثانيا قالوا بأن هذه الصفات مترادفة ليست لها معاني مختلفة، ومعنى هذا أنه لا فرق حينئذ بين اسم السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحو ذلك. طيب لماذا يا مساكين تقولون هذا المعتقد؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الصفات تدل على لو قلنا بأن الله صفات ثم قلنا إن الصفات قديمة والله قديم، لازم عندها تعدد ماذا؟ تعدد القدماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو أنهم قالوا إن الله بصفاته على حد تعبيرهم قديم لكان الأمر إيش؟ سهلا. لكنهم قالوا لا، الله قديم واليد قديمة والسمع قديم والبصر قديم والحكمة قديمة والعزة قديمة والقوة قديمة، وكل هذه يعني أشياء مترادفة، فلازم من ذلك تعدد القدماء ومن ثم تعدد الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يسفتون ويتكلمون بكلام لا يكاد يفهم من ناحية ولا يكاد يستوعب، ومن ناحية أخرى لا يكاد يقوله حتى من؟ حتى المجانين الذين لم يؤتوا عقولا يزنون بها الأشياء، فوقعوا في القول بتعدد القدماء كما وقعوا في القول بالترادف، والحق الذي يجب أن نعتقده فيما يتعلق بالترادف وعدمه وفيما يتعلق بأن أسماء الله أعلام أم غير أعلام أن نؤمن بقاعدتين لعلهما تقدمت لنا في أكثر من مناسبة ولكن لا بأس أن نذكرهما باختصار. الأولى أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار إطلاقها جميعها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات تليق بجلال الله. مفهوم؟ القاعدة الأولى ما هي؟ أن صفات الله أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله وإطلاقها على الله وكونها أسماء لله، ولذلك يقول السلف الأسماء للمسمى. هذه القاعدة الصحيحة، أصح من قولنا أن الأسماء عين المسمى أو الأسماء غير إيش؟ غير المسمى. الأسماء لماذا؟ للمسمى. فنقول هنا باعتبار إطلاقها على الله هي أعلام، وباعتبار دلالتها على أوصاف معينة تليق بالله، فالبصير يدل على صفته البصر، والسميع يدل على صفته السمع، والقوي يدل على صفته القوة، وهكذا. بهذا الاعتبار هي أوصاف. القاعدة الثانية أنها باعتبار كونها لمسمى واحد يمكن أن يتساهل في الترادف، وباعتبار أن كل اسم له معنى معين فهي غير ماذا؟ مترادفة. إذا أردنا أن نتساهل في مسألة الترادف فإنه يمكن أن يحصر في زاوية، وهي دلالة الأسماء كلها على ماذا؟ على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار دلالتها على معاني مختلفة فالقوي فمعنى القوي غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى البصير، وهو البصير غير معنى السميع. بهذا الاعتبار فإنها تعتبر ماذا؟ متباينة، وليست ماذا؟ مترادفة، بل هي متغايرة متباينة. بهذه القاعدة هاتين القاعدتين يرد على معتقدهم الذي تقدم لنا، وهو أن يوصف بالوجود المطلق بشرط الوجود في ماذا؟ بشرط اعتقاد الوجود المطلق دون أن يكون له حقيقة في واقع الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقال طائفة
لعلنا نقف في عند الطائفة الثالثة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يمكن أن نأتي دور الأسئلة، وكما قلنا درس الغد يبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر، فإن لم يكن في هذا المكان فيكون في المكان الجنوب الشرقي عنا الآن في الحفوة الأمامية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: النقش بندية إحدى فرق المسلمين، هل يجوز الانتساب إليها والعمل بما يعتقدون من أفكار وطريقة؟
هذه المسميات يا عباد الله، نقش بندية، سهرة وردية، قادرية، جسدية، تيجانية، مرغنية، خلوتية، مريدية، مهدية، مرغمية، كلها أسماء دخيلة على الإسلام. افهموا كلامي، أنا لا أقول أتباعها غير مسلمين، قد يكون منهم المسلم المبتدع المنخدع، وقد يكون منهم المنشد الذي يعتقد أن أحدا يعلم مع الله ويتصرف مع الله. لكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن مناهج قائمة، بغض النظر عن الأتباع. الأتباع قد يكونون جهالا معذورين، قد يكون المسلمين عندهم بعض ليش البدع، قد يكونون ملاحدة، وخصوصا من اعتقد سقوط الأمر وإيش والنهي، أو من اعتقد أن شيخه يتصرف مع الله تبارك وتعالى، أو يذبح له أو ينذر له، أو يعتقد أنه يكشف الضر ونحو ذلك. فهذه المسميات كلها دخيلة على الإسلام. الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة الآن جماعات. يقول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هم يستدلون بها ونحن نعكسها عليهم. المقصود على طريقة ماذا؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس المقصود على طريقة الشاذلي أو النقشبندي أو نحو ذلك. المقصود السائر على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وأنه قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن اعتقاد أن هذه الأمور من الإسلام غير صحيح، بل كلها دخيلة على الإسلام. الله سمانا المسلمين وسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة، ويطلق على أتباع هذه الجماعة أتباع السلف أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة النافية أو الطائفة المنصورة، هذه كلها تعني مسمى واحدا لا تعني مسميات. والله تبارك وتعالى قد ذم التفرق، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينة وأولئك لهم عذاب عظيم. فماذا بعد الحق إلا الضلال يا عبد الله؟ هل كان رسول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا إلى هذه الفرق، نقشبندية شاذلية مرغنية إلى آخره؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل تفرق الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قيل العمرية والبكرية والعثمانية والهاشمية ونحو ذلك؟ لماذا لم يقل ذلك؟ لأنهم كانوا خاضعين للشرع، يخضعون له بكل ما أوتوا، ولا يحيدون عنه يمنة أو يسرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الأشياء التي يمكن أن تصل إلى الميت بعد انتقاله إلى ربه، وهي أربعة بالإجماع، واثنان مختلف فيهما. فالأربعة التي بالإجماع سأذكرها باختصار وأدلتها معلومة، هي الحج والصوم، ومنه يعيد من يقصره على صوم النذر خاصة، ومن من يعمله على كل قضاء ولعله الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه ولي. والدعاء والصدقة، الصوم الحج الدعاء الصدقة، هذه ثبت فيها النيابة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في مسألتين إذا كانتا مجانا. ما معنى مجانا؟ بلا أجرة بلا نقود. إهداء ثواب القراءة على الميت وإهداء ثواب صلاة التطوع إليه. إهداء ثواب ماذا؟ القراءة، وإهداء ثواب الصلاة. هذا كله إذا كان بدون ماذا؟ بدون مقابل. أما لو أنهم آجروه على ذلك فهذا محرم بالإجماع. لو قال صلي عن فلان ولك كذا وكذا فهذا محرم بالإجماع، ولو قال اقرأ القرآن عن فلان ولك كذا وكذا فهذا محرم بالإجماع. لكن إذا كان مجانا فلأهل العلم فيه قولان. الإمام مالك والشافعي يمنعان هذا الأمر منعا باتا، وكذا الإمام أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع يمنعان في المشهور عنهما. رواية ضعيفة عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهما الله بالجواز إذا كان مجانا، إذا كان مجانا. أما ما يحدث اليوم، أولا قبل أن نبين ما يحدث القول الراجح ما هو من هذين القولين. قول مالك الشافعي من معهما دليله أن العبادات لا يدخلها القياس لأنها توقيفية، فلا يجوز. والقول بأن ثواب القراءة أو الصلاة يصل فأنه تشريع، فالأمر لا يعد أن يكون بدعة في الواقع. أما الذين قالوا بالجواز فقد استدلوا بالقياس فقط، استدلوا بماذا؟ بالقياس فقط. فإذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وأولئك نجد أن القول الراجح هو المنع حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان مجانا. ونستفيد الأربعة التي دل الدليل على ماذا؟ على وصول ثوابها. أما قراء اليوم ما يفعلون فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم يلعبون بكتاب الله. نعم أقولها بكل صراحة، وما أخذوا بهذه الطريقة فإنه سحت ونار يأكلونه في بطونهم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وأخذ على أجرة وأخذ أجرة محرمة. فعلى من ابتلي بذلك أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه، وأن لا يأخذ منه شيئا. يعني إذا كانت القراءة المجانية فيها خلاف، فما بالكم بمن يفتح له مكتبا يكتب عليه اسم القارئ فلان، وإذا جاءه المساكين يساومونه مساومة، السهرة بكذا، كأنها سهرة مغمينة مغمية والعياذ بالله. طيب إن كانوا فقراء ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى القراء الصغار الذين لا يحسنون القراءة، يأخذون دراهمات قليلة. وإذا كان من أهل الثراء يأتي بقارئ كبير يمد حنجرته لمدة أسبوع بعد الشبع من اللحم من اللحوم والحلوى، ويميل رأسه يمينا وشمالا كالراقصة وكالمغنية، والله ليس عليه وقار القرآن، والله ما احترم القرآن، والله ما خاف الله عز وجل في القرآن. والويل كل الويل لهم إن تأخروا بدفع الفلوس. طرفة نذكرها أن أحدهم يقال إن أعطوه نقود قليلة لما قرأ فلم تعجبه، قرأ لهم آخر سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الميت مساكين يعني يريدون الخير، وما يدرون أن هذا محرم أصلا ولا يدرون أنه بدعة، يريدون الخير. قال يا شيخ لو أنك قرأت من آيات الرحمة، من آيات الجنة، من آيات الخير. قال سبحان الله، أنتم تريدون الجنة بلاش؟ فدفعوا وملأوا جيبه فبثورا قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. قاتل الله هؤلاء القراء، والله إنهم يلعبون بكتاب الله. من الذي قال أن المآتم تقام 3 ليالي أو لمدة أسبوع أو عند 40 أو عند رأس الحول؟ أنتم أضعتم أموال الورثة يا مساكين، وأتيتم أموال الورثة بغير حق، كما يقول في بعض البلاد الإسلامية: موت وخراب ديار. فاتقوا الله في أموال الكفار ولا تأكلوها بالباطل، واتقوا الله يا أهل القرآن. إن كنت من أهل القرآن حقا فقم قبيل الفجر في بيتك ونادي ربك به، كل من الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال فيهم تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في القرآن، وإياكم أن تقربوا هؤلاء فإنهم غل. إن سميتمهم علماء فأنا أعتقد أنهم علماء ضلال، ولو بلغوا من العلم ما بلغوا. الذين يلعبون بكتاب الله بهذا الشكل، يا أخي إن كنت تريد أن تبر أخاك أو أباك أو أمك أو أختك أو زوجتك أو عمتك أو خالتك، اهنس في أذن فقير وضع في يده قرشين يقتات بها هو أولاده بحيث لا يراك إلا الله وحده. هذه تصل بإذن الله، هذه تصل بإذن الله. أما السرادقات والحفلات لا تصل، تصل إلى إبليس أبدا، لا قيمة لها، لأنهم يلعبون بكتاب الله عز وجل، يتلاعبون بكتاب الله. والله أنا أقول لكم، يعني هذا السؤال يمكن طرح علي في هذا المكان مرارا وتكرارا، لكن ما الواقع أن بعض المسلمين لا يطبقون. تخرج إلى بعض بلاد المسلمين إذا مات الميت يفرح يوم عيد، الله المستعان، هذا رزق جاءه أسأله بغير حق. تذكر يا أيها القارئ قول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأعظم نعيم أمن الله عليك بالقرآن وعلمك القرآن، فاستخدمه في طاعة الله يا عبد الله، ولا تستخدمه في هذا السبيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله أيها القراء، واستخدموا القرآن لما أنزل له، واسمعوا أوصاف أهل القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قسمهم إلى أربعة أقسام. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، سبحان الله، جعلنا الله يطمئن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لم يتعلم مع قدرته كمثل التمر، طعمها حلو ولكن ليست لها رائحة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن يلعب به، يتأكل به، يفسره على هواه، يفتي به على هواه، يستدل به على فتاوى مخترعة، يستدل به على حل الربا، يستدل به على حل الغنى، يستدل به على حل التمثيليات كما يقول بعض المفتين المفترين في بعض القنوات الفضائية، يستدل به على هواه. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر وريحها طيب، الريح طيب لكن الطعم مر، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنائي. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح له. فإياك والقسمان الأخيران يا عبد الله، احذر من القسمين الأخيرين، وكن عليك بالقسم الأول الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، فكيف يوجه ما جاء في الحديث في حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الشيطان القديم من الشيطان الرجيم؟
يوجه بتوجيهين. أولا، أن بعض أهل العلم لا يرى صحة هذا الحديث، وثانيا، إن قلنا بأنه حسن أو صحيح فإنه تكلم عن السلطان ولم يقل إن الله هو القديم، وإنما ذكر سلطانه القديم فيعتبر اسما وليست بصفة. الله الموفق. فيعتبر صفة وليست اسما، فيعتبر صفة وليست اسما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن صلاة الفاتح تعدل ثلث القرآن وأنها أفضل من التسبيح والذكر؟
الحمد لله أن الكثير عندنا لا يعرفون صلاة الفاتح لأنها منكرة وحق لها أن تنكر. وصلاة الفاتح هي صيغة عند بعض أصحاب الطرق يعتقدون أنها لا تعدي صلاة القرآن ثلث القرآن فقط، بل يعتقدون أنها تعدل قراءة القرآن 600,000 مرة كما ورد ذلك في كتاب جواهر المعاني، فقد نص عليها وقرأته بنفسي والكتاب موجود عندي. لا نفتري على أحد ولا نتقول على أحد. يقول صاحب هذا الكتاب المسكين المفتري على الله، يقول إن صلاة الفاتح هي إحدى صيغة الصلوات على النبي كما يزعمون صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه بالطرق المشروعة، قولوا صلى الله عليه وسلم أو اقرأوا الصلاة الإبراهيمية كاملة. فهذه الصيغة يقول من قالها مرة أنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف من الحور العين. هذا هو بيت القصيد، لأن أصحاب الطرق أكثر ما يهتمون بشهوات فروجهم وبطونهم والعياذ بالله. فنحن نعتقد أن خير الكلام هو كلام الله، ومن اعتقد أن شيئا أفضل منه فهو كذاب أشر. وخير الكلام بعد كلام الله كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن شيئا خيرا منه غير القرآن فقد افترى وكذب وافترى على الله عز وجل. والأدهى من هذا وأمر، نحن نسألهم سؤال: متى عرفت صلاة الفاتح؟ ومن قائلها؟ وكيف عرفها الناس؟ هل هي آية قرآنية؟ هل هي حديث نبوي؟ هل هو أثر سلفي؟ هل هو قول لأحد القرون المفضلة من العلماء؟ حاشا لله. قاله رجل عميل لفرنسا قبل نحو 200 سنة أو أقل من ذلك، وهو الذي كان يدعو للفرنسيين ويحمد دخولهم إلى بلاده ويقول إن الخير كل الخير في موالاتهم. هذا قائل صلاة الفاتح، ويدعي أنه تلقاها من الله مباشرة، يعني يقول هو الرسول أخذ عن طريق من؟ عن طريق جبريل، وهذا الطاغية أخذ عن طريق عن الله مباشرة. تعالى الله عما يقول المجرمين علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي فضيلتكم في الذهاب للأكل من السرادقات التي تقام؟
نعم، السرادقات التي تقام للمآكل لا يجوز الأكل منها، لأن الله عز وجل يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما يكون العمل بدعة، الأكل في مما يقدم في هذه البدعة، تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ تعاون على الإثم والعدوان ولا شك، وباطل ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.